واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، هذا مجلسنا الثالث من مجالس التفسير أقوال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أخرج عبد الرزاق الصنعاني عن معمر وروى بإسناده عن البراء بن عازب عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله.
نعم. فهذا فيه تحريم نكاح ما نكح الأب مطلقا من النساء، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا عقد الأب على امرأة وطلق ولم يدخل بها حرمت على الابن، ولا يتوقف التحريم على الدخول. كذلك الابن، فإنه إذا عقد على امرأة فإنه لا يحل أيضا أن يتزوجها الأب. ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام، فهي عليك حرام. فلا يحل الإنسان أن يتزوج ما تزوجه الأب ولو كان ذلك بالعقد، ولا يلزم الدخول. أما الأم فلها أحوال: إذا عقد الإنسان على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فهل له أن يتزوج ابنتها أم لا؟ الجواب: له ذلك. إذا عقد على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها وأراد أن يتزوج ابنتها فله ذلك. ثانيا: إذا عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها فلا يحل له أن يتزوج ابنتها. ثالثا: إذا عقد على البنت ثم طلقها وأراد أن يتزوج أمها فلا يجوز ذلك، ومن باب أولى إذا دخل بها. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا ما يتعلق بالأب والابن، وما يتعلق بالأم والبنت. تلخيص آخر، نعيد التلخيص، هذا في جملة المحرمات. تلخيص آخر بالنسبة للأب بالنسبة للأم. بالنسبة للأب أو الابن يستويان في أن من عقد على امرأة فلا تحل الآخر ولا يلزم الدخول. واضح؟ هذا بالنسبة للأب والابن، إذا عقد على امرأة فلا تحل للآخر. إذا عقد الأب على امرأة وطلقها فلا تحل للإب، وإذا عقد الإبن على امرأة فلا وطلقها فلا تحل للأب. طيب، تركنا الأب والإب، نأتي إلى الأم والبنت. في تفصيل: تختلف الأم عن البنت، فالأم تحرم بالدخول إذا دخل على الأم حرم على الرجل أن ينكح ابنتها، أما إذا عقد عليها وطلقها حل أن يتزوج ابنتها، أما البنت تحرم أمها بمجرد العقد عليها. فمتى تحرم البنت؟ إذا دخلت بأمها. ومتى تحرم الأم؟ إذا عقدت على ابنتها. طيب أحد يعطينا التفصيل هذا؟ قول يا حمزة. يعني يحرم على الابن والأب زواج من عقد عليها أحدهما بمجرد العقد، ولا فرق بين الابن والأب، ما في فرق، فمجرد العقد على المرأة تحرم على الأخ. طيب يحرم علي لتزوج أمه، فالبنت تحرم بدخول بالأم، والأم تحرم بالعقد على البنت. عكس عكس. قول يا محمود. قاعد تمام. بمجرد العقد بين الابن والأب إذا عقد أحدهم على امرأة حرمت على الآخر بمجرد العقد، ولا يلزم الدخول. ها تمام. ها قول يا احمد. تمام. ها قول يا محمد. تمام تمام تمام. اذا عقد على الام لا تحرم عليه ابنها. ها يعني إذن البنت الأم تحرم عليك بالعقد على البنت، وأما البنت فلا تحرم إلا بإده. يبقى هنا الفارق الوحيد اللي هيكون في الخلاف هو مسألة الايه، البنت والأم في العقد على البنت. إذا عقد على البنت حرمت الأم، أما العقد على الأم ليه؟ قالوا يعني الأم قد لا تجد الغيرة مثل ما تجدها البنت. يعني لو كان إنسان يعقد على الأم ثم طلقها وتزوج ابنتها لا تجد الغيرة على ابنتها، مثلما تجد البنت الغيرة على أمها. لو كان قد عقد على البنت ثم طلقها وتزوج أمها تجد الغيرة أشد أشد، أما الأم فلا تكون كالبنت، والله أعلم. هذا بالنسبة لما تعلق بالآباء والأبناء والأمهات والبنات. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. هذا بالنسبة للأم مع البنت. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه جملة من المحرمات. قد كان أهل الجاهلية لا يحرمون ذلك، لو امرأة الأب وطلقها ممكن أن يتزوج أن يتزوجها الابن. قال ابن جوزية رحمه الله، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا، يعني ما جاء في القرآن، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية. ما كان يحرمون إلا، كان يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فنزلت هذه الآية في تحريم ذلك، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فالإنسان إذا نكح امرأة فلا يحل له أن يجمع معها أختها، لكن هذا التحريم على التأبيد أو على التوقيت وإلى أمد؟ هل هذا التحريم إلى أبد أو إلى أمد؟ إلى أمد، بمعنى إذا طلق المرأة هذه وتزوج أختها بشرط أن تخرج من العدة فله ذلك. إذا تزوج امرأة ثم طلقها ثم أراد أن يتزوج أختها بعد ذلك، هذا لا بأس، بشرط أن تكون قد خرجت من عدتها. أما مع العدة زوجة، لأن المرأة في عدتها زوجة. فلو أنه طلق زينب ولها أختها خديجة وما زالت في العدة، فلا يحل أيضا أن يجمع معها أختها إلا إذا خرجت من العدة. فإذا خرجت من العدة جاز له أن يجمع معها أختها، لقول الله سبحانه وتعالى: وأن تجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين، فهذا لا يجوز. فلهذا وضع الإسلام هذا التشريع العظيم في المحرمات، فهناك المحرمات بنسب، وهناك المحرمات برضاعة، وهناك المحرمات بالمصاهرة. فالمحرمات ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة. هناك محرمات بالرضاعة، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هناك المحرمات بالمصاهرة، وأمهات نسائكم، هذا بالنسبة للأم، عقدت على البنت خلاص. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا بالنسبة للبنت، الربيبة تحرم عليك إذا دخلت بأمها. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن بالأم فلا جناح عليكم أن تنكحوا ماذا؟ البنت. وطبعا قوله تبارك وتعالى: وربائبكم التي في حجوركم، العلماء قالوا ليس هذا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، يعني أن الربيبة شرط هنا فيها أن تكون في الحجر في رعايتك، أما إذا كانت خارج ذلك فتباح. لا لا، سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، ولكن الله عز وجل ذكر هذا من باب التغليب، لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر الرجل. الرجل تزوج امرأة وعندها بنت وكذا، تكون البنت مع ماذا؟ مع أمها، هذا هو الغالب. هذا ما تعلق بجملة المحرمات. والمحصنات، وقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، وهن ذوات الأزواج على الصحيح، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا المسبية، فإنها ولو كانت ذات زوج لكن أبطل ذلك السبي هذا الأمر، لكن لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، وإلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. لكن جاءت السنة بالإضافة، فما قاله الله عز وجل هنا: وحيلكم وراء ذلكم، بيّنت السنة أصنافا أخرى، وما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وهذا من الآيات التي نرد بها على من ينكر السنة ويقول نحن لا نأخذ بالسنة، أو الآخرون الذين يقولون نحن نأخذ بالسنة التي تبين ما في القرآن، نقول هذا زيادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وليس ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن في السنة تأسيسا لأحكام. فالسنة عندنا أقسام: مؤسسة، أي أنها تؤسس أحكاما لم تكن في القرآن تبتدئ، أو مبينة لمجمل، أو مفصلة كذلك، أو مبينة لمشكل ومفصلة لمجمل. السنة تبين هذا، السنة تبين هذا. الله قال وأقيموا الصلاة، طيب إقامة الصلاة كيف؟ كيف إقامة الصلاة؟ السنة بينت. أتوا الزكاة، طيب أنصب ذلك؟ السنة بينت. فالسنة بينت ما في القرآن. هذا بالنسبة لي هذه المسألة الظاهرة. قوله تعالى إلا ما قد سلف، طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائه إلا ما قد سلف، ما معنى إلا ما قد سلف؟ قال ابن الجوزي فيه ستة أقوال، أحدها أنها بمعنى بعد ما قد سلف فإن الله يغفره، قاله الضحاك والمفضل، وقال الأخفش المعنى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم فإنكم تعذبون به إلا ما قد سلف فقد وضعه الله عنكم، قبل يعني بيان الحكم الشرعي. ودل هذا على أن التكليف ما يكون إلا بماذا؟ إلا بالنصوص، وما كنا معذبين حتى ما عفى رسوله. طب والنصوص؟ بالبلاغ، وإلا من لم يبلغه النص كمن لم يكلف، هذا لم يبلغه النص. طالما أن التشريع قائم على التكليف، والتكليف بنصوص، والنصوص لا تلزم إلا بماذا؟ إلا بالبلوغ. فمن لم يبلغه نص فإنه معذور، إذا كان يجهل الشيء فإنه معذور. ليه؟ ما بلغه النص. قول بقى أصل مفرط لم يسأل ولم يفعل، يسأل عن إيه؟ هو لابد يكون عندي كل حاجة في ذهني موجود عشان أسأل عنها. في أشياء ما تطرأ، في أشياء الإنسان قد يخبر بها يقول سبحان الله هذا حرام، والله ما طرأ على بالي قط أن هذا يكون حراما، أو أن هذا يكون مباحا، أو أن هذا يكون كذا. تكلفني بما لم يرد على ذهني، وبالتالي لا يعذر أحد على وجه الأرض، لا صحابة ولا غير صحابة. والصحابة قد وقعوا في مخالفات ولم يسألوا عنها، لماذا؟ لأنه لم يطرأ على أذهانهم أن هذه تكون مخالفة. الصحابي كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث مغضب في صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصل، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. ما قال يا رسول الله هو حكم ما فعلته في صلاته ويتفطن، يعني معنى ذلك ثلاث مرات ولا يتفطن إلى ماذا؟ إلى ما عنده من خطأ، ما يتفطن. فعلمه النبي الصلاة. فانتبهم، هذه كلمة تقال كثيرا في مسألة العذر بالجهل، يقال إيه؟ ها؟ هذا مقصر، هذا مقصر لم يسأل، هذا مفرط لم يسأل، هذا في بيئة علم وعلماء ولم يسأل، في بيئة النبي يا أخي، في بيئة الصحابة يا أخي، في بيئة أعظم من هذا؟ لابد إذا وضع ضابط أن يكون ضابطا قائما على أصول وفهوم. فإذا كنا نقول من كان في بلد علماء ولم يسأل فإذا هو مقصر، وأن هذا يشمل كل شيء، هذا غلط. ليه؟ لأنه في بلد النبي ولم يسأل، في بلد النبي ولم يسأل، في بلد الصحابة ولم يسأل. ووقائع كثيرة حصلت والنبي يصحح ويوجه. إنما المفرط من عرضت مسألة، طرحت مسألة، أخبر بالمسألة وبقي على ما هو عليه من تقليد الآباء ولم يسأل عن دينه، هذا اسمه معرض مفرط. أما من لم يرد على دينه شيء هذا ليس مفرطا ولا معرضا. المعرض من إذا ذكر أعرض عن رفع الجهالة التي عليه، أبى إلا التقليد. الله عز وجل قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يبقى ذكر أعرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أنذر وأعرض. إنما اللي مارد على دين شيء قط، هذا كيف تقول مفرط؟ إذن كل واحد في المسلمين إحنا عندنا مسائل أن نجهلها، صح؟ آثمون. لماذا لم نسأل عنها؟ أسأل عن إيه؟ هو في دين شيء أصلا أسأل عنه؟ أسأل عن ماذا؟ ده الشيخ بيدرس ويجهل مسائل حتى يعلم بالدليل ويرجع، هنقول لماذا مسائل؟ إذن أين إذا اجتهد حاكم فأصاب فلا أجران؟ كيف لم يعرف الصواب من الأول ويسأل عن الصواب؟ وعليه حتى ولو نكح ما نكح الأب وكان جاهلا في بيئة ما تعرف هذا، حديث عهد، بيئة ما تعرف هذا وكان جاهلا، فإنه متى ما علم خلاص تركها ولا إثم عليه. يبقى القول الأول إلا ما قد سلف، بعدما قد سلف فإن الله يغفره. والمعنى قال الأخفش: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم فإنكم تعذبون به إلا ما قد سلف فقد وضعه الله عنكم. طيب اللي يقول لك هذا قبل التشريع، نقول صحيح قبل التشريع وقبل العلم بالتشريع، فإن التشريع قد لا يبلغ الإنسان، ولهذا كان المسلمون في الحبشة ما يبلغوا من أمر إلا بعد مدة. والتشريع قد حصل ولا لا؟ تحويل إلى القبلة، ما علموا من بالمدينة إلا بعد ما صلى النبي إلى البيت وهم صلوا إلى غير البيت. التكليف يلزم متى؟ بالبلاغ ولا بمجرد النزول ولو لم يبلغ؟ لو قلت بمجرد النزول ولو لم يبلغ يبقى الصلاة باطلة، اللي الصلاة التي دخلوا فيها وهم يتوجهون إلى بيت المقدس باطلة. ليه؟ لأن التكليف حصل، لكن هنا التكليف صار بالبلاغ ولا بنزول الآيات؟ بالبلاغ، نزلت الآيات ولم تبلغهم الآيات ثم دخلوا الصلاة، دخلوا الصلاة إلى بيت المقدس، هذا وقد نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة. فبينما هم في الصلاة جاء رجل ووقف عليه وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. هنا وصل التكليف البلاغ، فداروا وهم كذلك. صحت الصلاة ولا بطلت؟ فأرجو الانتباه لهذه القاعدة. يبقى هل التكليف يلزم كل أحد بمجرد وجود النصوص ولا بالبلاغ؟ بالبلاغ. والبلاغ مجرد البلاغ النص ولو لم يفهم ولا ببيان النص؟ بالبيان. يبقى عندي تكليف، عندي بلوغ التكليف، عندي بيان التكليف. وما أرسلنا رسولا بلسان قومه ليبين له. يبقى وما أرسلنا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة لأنذركم به ومن بلغ. أدي واحد. وما أرسلنا من رسول إلى بسيط ليبين له، أدي الثاني، يبين ما قد بلغ. وإلا لو كان البلاغ فقط لوضعنا المصحف هذا عند الإنجليزي عند الفرنسي وقلنا له: هذا المصحف وأنت مكلف الآن، لا تعذر بالجهل. ألا ده إنجليزي هذا أصلا، هذا أمريكي ما يعرف لغة عربية، ما لنا دخل، هذا المصحف أهو، والآن لو مت فقد قامت عليك الحج. والله لو سألك يوم القيامة لم يأتكم نذير لم يأتكم رسل ما لك حج. إذا ما معنى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ يبقى نحتاج البيان هنا. طيب الشيخ بس أنا لست إنجليزيا أنا ولا لست فرنسيا، أنا عربي أعرف العربية، تعرف تفسير القرآن؟ أنت الفراء ولا أنت الخليل ولا أنت من؟ أنت من؟ عربي صليقة ولا عربي بقعة ولا إيه يعني؟ ولا لسان بلسان لا بالسليقة. وحتى العربي السليقة احتاج إلى بيان. ألم يحتج عدي بن حاتم إلى البيان؟ فإن الله قال وكل وصوه حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود حبل وحبل. ألم يحتج قدامة بن مضعون عربي السليقة إلى البيان وهو يشرب الخمر متأولا؟ إذن البيان المراد، ولهذا نقول بيان الحج. طب بينت لك، هل يلزم أن أنقد؟ هل يلزم أن أفهم الفهم أننا على الباطل وأنت على الحق؟ ما يلزم. انتبهوا يا إخواني، يبقى عندنا مراتب. الأول ما في ثواب وعقاب قبل تكليف. ثانيا نزلت النصوص، ما في ثواب وعقاب قبل بلوغ النصوص. طيب بلغتنا النصوص، ما في عقاب قبل بيان النصوص. طيب بينت النصوص، ما في عذر انقدت او لم تنقد تنقد بعد بيان النصوص. 1 2 3 4 1 ما في عقاب وثواب إلا بعد تشريع، إلا بعد تكليف. ثانيا ما في تكليف إلا البلوغ، ثواب وعقاب تعاقب على شيء إلا بعد البلوغ، بلغ النصوص لأدركهم بيوم من بلغ. طيب في بلاغ، ما في عقوبة إلا بعد بيان ليبين له. طيب فيه بيان، ما في عذر، مش بقى ما في عقوب، يبقى ما في عقوبة ما في عقوبة ما في عقوبة ما في عذر. افهموا هذه الأشياء بارك الله فيكم. احنا بنتكلم في المسائل دي لا نحصيها صح، وكل مرة بتجد ايه طرح جديد. خلينا نقلب، خلينا نقلب بالمغرفة يطلع تفوح الروائح وتطلع. احنا ورانا حاجة الأمة ضل في كده، هو الضلال فيخ حاجة غير كده؟ ها خلينا نقلب لأن تطلع من المسجد ده وتدخل على النت هتلاقي يقول عذر بالجهل والذين وعباد القبور. يا شيخ يا شيخ عندنا رجل يسمى بهشام البيلي يعذر عباد القبور. يا شيخ هشام البيلي ايه يا ابن تعالى؟ تعالى يا رجل، انت احترتم عشان البيض يا صراحة، يعني احترتم نعذر عباد القبور؟ والله نفسي واحد يقول هشام البيض بيقول وبيستدل، انما عندنا واحد بوجم بيض تابو التاني، وعندنا واحد من عملاء السلطان يرى مش يجوز الحكم يا مزالة تابو التالت، عندنا واحد ببدع بيحكم على علماء الأمة بأنهم مرجئة. طب والرابع عندنا واحد، ما تقولوا اللي احنا بنقول، ما احنا بنقول اللي انتوا بتقولوه، ما تقولوه بنقوله نصا حرفا، لا يمكن نعتمد على نقل يأتينا كده نصا حرفا ونرد عليه، ما تنقله، خايفين ليه؟ وبعدين اسأل عن اسأل الشيخ نفسه تسأله، قول له يا شيخ انت يا شيخ فوزان انت بتعذر عباد القبور لانك انت بتقول في البصير كذا وكذا وكذا، ما تقول له انت، طب ما تساله عنه، اساله هو، اساله عن ابن عبد الوهاب، تساله عن شام ليه؟ ما تسألوا عن ابن عبد الوهاب، طب ما تسألوا عن أبا بطين، طب ما تسألوا عن العثيمين. هو طرح برسالة قبض كام؟ لأن تسأل عن قول الشخص إذا كان الشخص هو الذي أحدثه، إنما لو الشخص يتبع 100 عالم 1000 عالم يحكي إجماعا، يبقى تسأل الشيخ لو أنت عندك ديانة عن كلام أهل العلم في عدم إعذار من وقع في فعل الشرك أو قول الشرك وهو جاهل ولم يبلغ، وأنه يكون معذورا. اسأل عن قول العلماء، ما لك دخل بهشام إنما يعذر عباد القبور. طب مين اللي هيقول من اللي بيعذر عباد القبور؟ هلا عباد القبور دول مش مشركون، عباد قبور. طب عالم ولا ما عالمه؟ يبقى كلام مجمل. في واحد بيعذر عباد القبور كده، عباد القبور يعذرون، هذا يصلح؟ هذا يصلح؟ عبادكم يبقى عباد الأصنام يعذرون. فانتبه بارك الله فيكم. يبقى عندنا مرحلة ما قبل التكليف، فاعقب ما في عقاب، ما في عقاب، ليس هناك عقاب. طب مرحلة التكليف ولم يبلغ في بلاغ، طب لم يبلغ في عقاب؟ لا، لأنذركم بيوم بلاغ. طيب مرحلة بلغ ولم يفهم البيان، لم يبين له، في عقاب؟ لا، ليبين له. طيب حصل التكليف 1، والبلاغ 2، والبيان 3، 4 ما في إعذار، يبقى في عقاب. طب أنا متأول، أنا هذا الذي تقوله لي أنا غير مقتنع به، عندنا المشايخ وعندنا العلماء، ما يلزمني، اقتنع ما تقتنع، ما عندك حجة ترد. لكن لو أنت بتناقشني وعندك، طب يا شيخ حديث أنا، حديث سهل بن حنيفة في الضرير، طب يا شيخ حديث عمر، طب يا شيخ، ما في مشكلة، من حقك، ما هو هذا كله راجع للبيان. لكن يا شيخ احنا عندنا طول عمرنا متربين على العقيدة دي، يا شيخ احنا عندنا مشايخنا كذا كذا، يا شيخ احنا، أنت من أنت يا شيخ؟ أنت أصلا ده فقه سعودي، امسك يا وهابي. كل هذا خارج المحل، واضح يا اخواني؟ يبقى واحد يرتبهم لي كده. ها ها، قول يا ياسر. مرحبا بك بالتكليف، ما في عقاب لان ما في تكليف. ها 2، يبقى عندنا التكليف، ما قبل التكليف ما في عقاب، عندنا 2 البلاغ، ما في بلاغ ما في عقاب، 3 البيان، ما في بيان، ما يفهم المراد، ما في عقاب، 4 نعم، ما في فهم الحج، في عقاب، ما في فهم الحج اللي هو فهم الانقياد، فهم الانقياد، او ما في تبين انه على الباطل، يبقى هذا فيه عقوبة، ما في عذر في هذا. يبقى 1 معذور، 2 معذور، 3 معذور، 4 غير معذور. هنسمي المرحلة الثالثة بيان، وهنسمي المرحلة الرابعة تبين، عشان نحفظها كده. يبقى المرحلة الأولى، قولي أنس، التكليف، ما في تكليف ما في عقوبة. 2 مرحلة ثانية يا أنس، البلوغ، مرحلة إيه؟ البلوغ اللي هو بلوغ الحج. طيب ما في بلوغ ما في عقاب. المرحلة الثالثة بيان الحج، ها ما في بيان ما في عقوبة. المرحلة الرابعة، تبا احسنت يا انس، تبين، تبين. طيب ما في تبين ما في ما في ما في ما في تبين ما في ما في عذر، بس خلاص. قول يا مسلم، ما شاء الله. ها المرحلة الأولى ما في تكليف ما في عقاب. طب 2، ها بلوغ حج، ما في بلوغ ما في عقاب. المرحلة الثالثة، ها بيان الحج، ما في بيان، ما في عقاب. مرحلة رابعة تبين الحج، ما في تبين، ما في عذر. أحسنت، جيد. ولي رمضان لسه جاي من عند الدجاجة، خد لك الأربعة دو، ها يلا. ما في تكليف، ما في عقاب. ها اثنين يبقى تكليف، ها اثنين بلوغ الحج، ما في بلوغ حجة، ما في عقاب. طيب ثلاثة بيان حج، ها ما في بيان حجة، ما في عقاب. أربعة تبين. يعني تبين يعني يتبين لي صحة ما أنت عليه وبطلان ما أنا عليه. طب هو ما تبين، ما في عذر، ما في عذر. ويا محمود حبيبي محمود، ها يلا. واحد ما في تكليف، لا محمود بالقاس مش محمود بيال، محمود عبد الهادي. ما في تكليف، ما في عقاب. اثنين بلوغ الحج، ما في بلوغ، ما في عقاب. ثلاثة بيان حج، ما في بيان، ما في عقاب. أربعة تبين الحج، ما في تبين، ما في عذر. يبقى المرحلة الرابعة بس، لكن في المراحل الثلاثة معذور. ما في تكليف، يبقى خلاص تكليف، ما في تكليف إلا ما قد سلف قبل التكليف. طب اثنين التكليف نزل بس ما بلغنيش، ما في عقوبة، ما بلغنيش، لأنذركم به ومن بلغ. طيب ثلاثة لازم بيان النصوص هذه، أنا ما أعرف ما في النصوص، يبقى لازم بيان ليبين لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له ما يتقون. طيب ما في بيان، ما في عقوبة. طيب أربعة، ها ما في تبين، لو تبين الحج، ما في تبين يتبين له أنه على الضلال وأنا على الهداية، ما في، ما في عذر. واضح؟ ها حد عايز يقول ثاني؟ يبقى هذه المراحل، يبقى عندنا التكليف، التشريع، ها البلاغ، ها البيان، ها التبين. تجيب نصوص القرآن والسنة وتجيب تقريرات الأئمة والعلماء المتقدمين، لا تجد خلاف هذا، ما في شيء اسمه لا إعذار بالجهل، ما في شيء اسمه هذا. جهل بمعنى الذهول عن الشيء، عدم المعرفة، معذور في الفروع والأصول في كل أبواب الدين. خذ ألف سنة وخمسين عاما، مش إلا خمسين عام، هذا اللي يقال. بس بشرط لا تقول لفلان، لأنك جيب لفلان أجيب لك علة. وما هذه الحجج؟ هتجيب لفلان، أعرف أنا أن التيتا معك ثلاث أربع مقاطع لفلان وعلان والجربوع وما أدري إيه واللي عارفهم، أنا عارفهم. تفكر مش عارفهم، كل هذا عارفه، عارفه، هي فكرة ماشي عليه، ما عنده تبني لها، ما عنده استيعاب لها ولا فهم لها. إنما الجهل بمعنى عدم التبين هذا لا يعذر. والنصوص الشرعية ونصوص العلماء تفرق بين جهل وجهل، فما تجد في كلام الأئمة لا يعذر الجاهل اللي هو بالتبين، وما تجد في كلام العلماء يعذر الجاهل اللي هو بعدم البلاغ وعدم البيان اللي هو الذهول عن شيء، عدم المعرفة. ادرس براحتك، خذ ما شئت من دراسة، ما في، هذه مسائل محسومة حتى يحكم على المعين لا بد من أمرين، وصف منضبط شرعا قام عليه دليل شرع، اثنان معين توافر الشروط وانتفاء الموانع. من الشروط العلم، ومن الموانع الجهل. معروف، هنحذف الجهل ليه؟ هنقيد الجهل ليه؟ نقيده كيف؟ الجهل، واللي تجهله أنت أعلمه أنا، واللي تعلمه أنت أجهله أنا، وهكذا. أصل هذه مسائل ظاهرة عندك أنت. هات المسألة إحنا بنتكلم فيها دي، لو أحد مثلا إخوة ممكن يكون جديد وهو من طلبة العلم مش مستوعب الآن استيعاب 100%، أنتم مستوعبين مثلا 100% على اعتبار إن إحنا بقالنا مئات المرات بنتكلم، فإحنا بنبني عليه. لكن لو واحد يحضر اليوم أول مرة، ما لو تقولوا إيه رقم مسألة العذر الجهل، يقولك يعني إيه مسألة العذر الجهل؟ فإحنا الظاهر عندنا جدا لا يظهر لغيرين، لا يظهر لغيرين. أنت ما تقول مثلا هؤلاء المعظم، تطلع على منبرك، فإننا نؤمن بأسماء الله وصفاته ونحضر من طريقة التعطيل والتمثيل. كم واحد في المسجد يتفهم كلمة نحضر من التعطيل والتمثيل؟ ما يفهم إلا أخوك طالب العلم، لكن أبي ما يعرف يعني تعطيل، وأبي ما يعرف يعني تمثيل. لازم تشرح ما معنى التعطيل ومعنى التمثيل. فإذا الظهور والخفاء نسبي، هذا نسبي، والأحكام ما تعلق أمور على وأوصاف غير منضبطة نسقطها على أعيان بإجمال، مثل ما نقول هذا في دار الإسلام هذا في دار كفر. دار الإسلام دار كفر؟ احنا عندنا في مكة، مكة المكرمة، ويجهل التوحيد، وعندنا في نيويورك أمريكا يدرس التوحيد، ايه رأيكم؟ ودي دار ايه ودي دار ايه؟ ها؟ ده مكة المكرم وبجوار الحرم ويجهل التوحيد. في مكة في الكعبة أمام الكعبة في الحرم أمام الكعبة وعنده شركيات يسجد أمام الكعبة، الكعبة سترته، ومدد يا رسول الله. وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي سائر هذه البقاع من يدرس التوحيد. إن علقتها بدر ما كان منضبط هذا. السعودية لا تعذر، السعودية عندهم التوحيد. طب واليمن في سلك شائكي، يعني السعودية يسلم على اليمني واليمن يسلم على السعودي، ده معذور وده غير معذور. طب يخضع بالأحضانهم، ده معذور وده غير معذور. كيف هذا؟ كيف يقال هذا؟ المعذور الجاهل أيا كانت أرضه، وغير المعذور العالم أيا كانت أرضه. هذا الوصف المنضبط، ولهذا ما في أوصاف إلا الجهل والعلم. واضح إخوان؟ نعم نعم.
سؤال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما في شرحه على أخطر المختصرات. السائل: نسمع من بعض الحجاج عند الطواف يقولون بعض الألفاظ الشركية مثل مدد يا رسول الله وغيرها، فهل هم كفار أم يعذرون بالجهل في ذلك؟ الجواب: يبين له، يمكن أنه جاهل ولا يدري، أو يسمع الناس، أو قيل له هذا الكلام، لأن معهم حتى مناسك مضللة فيها تلقين الشرك، لأنهم معهم مناسك مضللة فيها تلقين الشرك والعياذ بالله. هذا يحمل إنه جاهل فيبين له، فإن أصر ولم يقبل يكون مشركا.
نعم، هذا الشيخ الفوزان. طيب، والشيخ الفوزان له فتوى صريحة بعدم الإعذار، ليه؟ موجود المحطات وموجود كذا. يبقى الشيخ الفوزان ماذا يرى؟ الجهل عذرا، لكن المناط عنده إن في البلاد اللي فيها مثلا كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذه ما ظنت بلوغ الحجة وبالتالي لا يعذر، وإن البلاد فكذا. وهذا الكلام غلط، لا نوافق شيخنا الفوزان علي، لا نوافق شيخنا الفوزان علي، لا باعتبار البلدان ولا باعتبار أي شيء. مع أن الشيخ الآن يسأل في ماذا؟ في مكة. لكن يقول عندهم محفظ القرآن، عندهم القرآن يطلع، عندهم يعني عندهم العلم. إذا ما في جهد، ما في جهد، عندهم بيئة علمية يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. إنما الصحيح جاهل وعاد، جاهل وعاد، هذا الصحيح، جاهل وعاد. محطات القرآن اللي بيتكلم عنها الشيخ، المحطات السعودية ولا المحطات المصرية ولا المحطات الليبية ولا المحطات الأمريكية ولا إيه؟ أي محطات، محطات جودة مهدي ومحطات علي جمعة اللي بيوزعوا له في مقطع أمس، شوفوا في درس في المسجد وبعدين طالع ثلاثة أربعة كده قاموا كده، تعالى هلا أنت سلفي ولا إيه؟ هلا أنت سلفي، آه سلفي أنت ولا إيه؟ ما احنا نتكلم عن نبيتة ديت، لكونوا سلفيين يعني علنا، يعني علنا، يعني أصبح سلفي هذا مجرم. وحات ومدد يا حسين، مدد يا رب الحسين، ده مجاز. فالناس هتعرف ان مدد يا حسين ما فيها إشكال. يا شيخ ما حكم من ذبح لي السيدة عبد الرحيم مثلا، مذبح السيدة عبد الرحيم ولا بقرة وكذا؟ هل عادي ما انت بتذبح لأمك؟ يا رسول الله ان أمي ماتت وأردت أن وكنت أتصدق عنها، عادي. ايه الاشكال لما تذبح لامك ذبيحه؟ فيها اشكاليه؟ تذبح لامك ذبيحه؟ امك ماتت تذبح لها ذبيحه، فيها مشكله؟ يا عبد الرحيم القناوي اذبح له ذبيحه، فيها اشكاليه؟ لا. هو انا بذبح لامي ولا بطلب المدد من امي؟ هو انا بذبح لامي؟ ولا بذبح لله؟ لله؟ لله صدق عن امي. انا بذبح لله صدق عن امي؟ ولا بذبح لامي وتقرب لامي؟ طب مين يعرف بقى التفصيل اللي بقوله ده؟ بيذبح لله لتصل الصدقه الى عبد الرحيم القناوي، ولا بيذبح لعبد الرحيم القناوي لتصل صدقته الى الله؟ هو بيجعلها قربة لعبد الرحيم ولا قربة لله بالذبح لعبد الرحيم؟ اهو دي بالظبط حوالي زي سبع كباري فوق بعض. لو انت ما انتش عارف الكوبري مدخله منين، تفضل تتحير تتحير، سبع كباري سبع سنين مش هتنزل. صح صح كده. احنا كنا في القاهرة من عدة اسابيع، اخطأنا بس مدخل، روحنا فين انا ما اعرفش، احنا روحنا فين انا الغدوة ما اعرفش احنا فين، بات امنية حياتنا نشوف فينك يا حر، بس فينك يا طريق حر، فين نشوفك بس؟ هيجي يوم نشوفك رايح القاهرة، رايح من هنا جاي من، احنا ما نعرفش حاجة في القاهرة، احنا بتوع كفر الشيخ، حتى الكلية خدناها من كفر الشيخ، ما طلعناش حتى القاهرة في الكلية. انت اخطأت المدخل، يبقى انا الان بتصدق لله بالذبح لعبد الرحيم، عبد الرحيم وسطتي، فانا بذبح لعبد الرحيم عشان يوصل الله يوم الله يقبل منه. انما اذبح لله عز وجل لتكون صدقة لأمي، فرق كبير. فأنا أذبح لعبد الرحيم أو أذبح لله، هو ده الشرك والتوحيد، الفرق هو هذا، هو ده الشرك، تذبح لعبد الرحيم أو تذبح لله، هذا التوحيد. فإذا مسألة ظهور وخفاء وكذا، أما تكون بلد فيها دول، طب هشام البيئة اللي بقى اللي بيبين ده، وعلي جمعة اللي بيبين ده، هشام مسموع في الأمة بقدر ايه؟ علي جمعة مسموع في الأمة بقدر ايه؟ خصوصا إذا عمقت هذه الأمور في نفوس الناس منذ الصغر. فاحنا ما، ولو في بلد ابن باز، ولو في بلد، ولو عند ابن عبد الوهاب، ولو عند رسول الله، يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فما في ضابط إلا جهل وعلم بس، ما في لا ضر ولا زهور وخفاء ولا شيء من هذا. وهذا الذي قاله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. حتى العلماء، شوف البصير عالم، البصير عالم، ومع ذلك يقول أبو بطين رحمه الله تعالى لعله لو وجد من ينبهه أو كذا. ونفس ابن عبد الوهاب يقول في ذات أنواط أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري. فما في حتى العالم قد يجهل. والقول أيضا أن في فرق من علماء وعوام. علماء يعلمون وعوام لا يعلمون، يبقى راجع إلى العلم. إنما علماء لا يعلمون، لا يعلم هذه المسألة، يبقى هل أقول العالم بإطلاق لا يعذر والعام بإطلاق يعذر؟ لا. فلما أقول أفرق بين العلماء والعوام، ودي بيقولها بعض العلماء، أما فرق بين علماء وعوام يعني علماء يعلمون وعوام ما يعلمون، وإلا إحنا عندنا عام الآن في المسجد يعلم هذه المسألة التوحيد والشرك هذا، وعندنا عالم اسمه علي الجمعة ما يعرفه ويلبس على الناس، فالله المستعان. طيب هناك مسألة أخرى في هذا الحديث وهي مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ حديث البراء عن أبي قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد أين تريد؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة به فأمرني أن أقتله، وجاء أيضا أخمس ماله، وهذا ما يكون إلا لكونه كفر. فقالوا هنا، فدل هذا على أن التزوج من امرأة الأب كفر مخرج من الملة. طيب هذا واحد. اثنان قالوا فهذا دليل على أن الاستحلال منه نوع، وهو الاستحلال العملي، فلو عمل عملا يدل على الاستحلال لكان مستحيل. وهذا الذي وضع ياسر برهامي جديدا ضابطا جديدا على مسألة ايه الاستحلال، اعتقاد حل الشيء. قال ايه؟ او ان يفعل شيئا يدل على انخرام الباطن، يدل على انه مستحيل. ويستدلون دايما بقصة البراء بن عازب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة به أن يقتله وأن يخمس ماله. أن يقتله نقول مثلا حادا نقول، لكن أن يخمس ماله يبقى ده كفر. وفعلا هذا دليل الكفر. لكن السؤال، هل الكفر بمجرد التزوج، ولا الكفر لأمر يكفر به ووصف يكفر به؟ أما الذين يقولون بالاستحلال العملي قالوا إيه؟ قالوا بمجرد الفعل الدال على الاستحلال يبقى شأن هذا المتزوج مستحيل، شاء أم أب، لازم هذا الاستحلال. ولا الزواج بنفسه مكفر عندكم في الكتب وفي النصوص؟ هل من تزوج امرأة أبيه يكون كافر بمجرده، ولا دال، ولا من لازم الزواج الاستحلال؟ إن قالوا بمجرده كفر هنقول وما العلة؟ قالوا عقد، ولا تأتينا بمسألة زنا، نحن معك زنا بامرأة أبي زنا، لكن ده عقد، فما عقد وتزوج وعقد رسمي إلا هو مستحيل. قلنا برضو خرجتم عن الصور. احنا نريد أن نقول هل بمجرد العقد هذا كفر؟ هل العقد من المكفرات العملية، من الكفر العملي العقد على زوجة الأب أو زوجة الابن تقاس عليها؟ ولا أنتم تقولون كونه يعقد دليل على الاستحلال؟ كونه يعقد دليل على الاستحلال. والإحنا ما عندنا أن العقد هذا بنفسه مكفر، بحثنا في الشريعة ما وجدنا أن مجرد العقد كفر. لماذا؟ لأنهم لو قالوا بأن مجرد العقد كفر، نقول عقد الزواج هذا عقد محرم، عقد زواجا على من لا تحل له، كما عقد بيعا على ما لا يحل له. الربا لا يحل له عقد بيعا، ولا فرق بين عقد الربا في البيع وبين عقد زواج. هذا عقد على محرم وهذا عقد على محرم، وكل عقد محرم ليس كفر. وإلا لو كفرنا بالعقد على الزواج المحرم هذا، لو كفرنا بمجرد العقد لأنه الزواج محرم لا تحل، لكفرنا كل عقد محرم. ما الفرق؟ ما الفرق؟ طيب قالوا هذا الدال على الاستحلال، نقول طيب دل على الاستحلال يعني لازم من فعل هذا أن يكون مستحلا، وبالتالي كل من عقد عقدا محرما أيضا نقول هذا يكون كافرا لأنه ما فعل ذلك الاستحلال. هل أنتم تقولون بهذا؟ هنا قالوا إذا فعل فعلا يدل على هذا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا باللازم، لأن لازم ذلك الاستحلال. ونحن سبق كثيرا أن بينا أن تكفير باللازم هذا لا، ليس منهج أهل السنة، وإلا لكفرنا كل المصرين على المعاصي باللازم. طيب أمال يا شيخ هذا محمول عندكم على إيه؟ ليس محمولا عندنا عند أهل السنة عند أهل العلم على أن هذا الفعل يدل على الاستحلال، بل على أن النبي اطلع من حال هذا الرجل على مكفر. وأقوال العلماء بين قولين، إما استحلال أن هذا لا يمكن إلا أن يكون على الاستحلال، مش من لازم، انتبهوا جدا، مش من لازم الفعل استحلال، لا، حال هذا الرجل أنه كان مستحلا هذا قول. القول الثاني أنه لم يكن ملتزما تحريم الله ورسوله، فالله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هو لم يلتزم هذا الحكم وأجره على ما كان عند أهل الجاهلية. وحول هذا كله أقوال علماء الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حديث أبي بردة بن نيار لما بعث، هذه وقعة أيضا، لما بعثه النبي إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا. تخميس المال دل على كفر لا فسق. طيب وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله، كفر هذا لأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله، ليس أن هذا دليلا على أو على أن هذا الفعل معصية، لكن يأخذ الاستحلال العملي. طيب ابن جرير قال في تهذيب الآثار، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيب رسول الله فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب عنقه، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام. يبقى دليل على عدم الإيمان بالنص. طيب الطحاوي قال: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتد. الشوكاني قال: لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل. هذا كلام الشوكان. الأئمة الأربعة على ما أن من تزوج امرأة أبي ليس بكافر، وإنما تكلموا في هل يحد حد الزنا ولا ما علي حد، فذهبت الأحناف إلى أنه لا حد عليه، إنما عليه التعزير، والحديث حملوه على الاستحلال. قال ابن همام الحنفي: هذا يدل على أنه استحل ذلك فارتد به. طيب الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن عليه حد الزنا، من تزوج امرأة به أن عليه حد الزنا، وأنه ليس ردة. قال البهوتي من الحنابلة: وخبر البراء قال أبو بكر محمول عند أحمد على المستحل، وأن غير المستحل كزان ولم يكفره أحد من الأئمة الأربعة، إنما اختلفوا في الحد. فمنهم من قال يحد حد الزنا، يعني ماذا؟ يعني المستحيل المحصن هيرجم وغير المحصن هيجلد. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه يقتل على كل حال، بس ما هو مرتد، لا دي عقوبة، أنه يقتل على كل حال محصنا كان أو غير ماذا أو غير محصن. يبقى كلام العلماء في إيه؟ في أنه ليس بكافر، وأن الذي أمر النبي بقتله وتخميس ماله ماذا؟ أنه كان مستحيل، أو أنه لم يلتزم الحكم الشرعي، أو أنه كان مكذبا بالنص الشرعي. يبقى إما أن يكون مستحلا، إما أن لا يكون ملتزما، إما أن يكون مكذبا جاحدا. ولهذا الفقهاء الأربعة على أن عقوبة إيه؟ ها؟ عقوبة أهلية التعزير كما عند الأحناف، ولا حد الزنا كما عند الثلاثة، إلا رواية عن أحمد القتل بس. هذه المسألة، وهي من الشبهات القوية في باب الحك أيضا بغير ما أنزل الله، لما قالوا بأن لازم تحكيم القانون الوضعية الاستحلال، وأن هناك الاستحلال العملي وهو أن يفعل فعلا يدل على الاستحلال. هذا تقعيد يا سبرامي، ولهذا الحديث هذا والواقع هذه لابد من ضبطها، لأنك ستحتاج إليها جدا جدا في محاورة هؤلاء الذين كفروا بالقوانين الوضعية بناء على أن فاعل هذا مستحيل. واضح يا أخواني؟ واحد يعطيني ملخص حديث البراء في قاتل من تزوج امرأة أبيه وتخمس ماله. ها قولي يا عبد المتعال. أن هذا الرجل لم يكن كفر، أن من تزوج بره طبيعي لا يكفر بهذا عند جميع العلماء من تزوج، تمام؟ إنما العلماء اختلفوا في مسألة الحد، فقالوا لا يحد بل يعذر كالأحناف، والثلاثة قالوا يحد حد الزنا، إلا رواية عن أحمد يقول بأنه يقتل، وحملوا حديث الترجع على ماذا؟ الاستحلال أو عدم الالتزام، عدم التزام الحكم الشرعي، لم يلتزموا، لم يلتزموا يعني إيه؟ يعني لم يلتزموا تشريعا بالنسبة له، أو مكذب بالنص وجحد الله. طيب ها أحد آخر؟ قول يا محمد. على أن من تزوج امرأة أبيه، نعم، طبعا هما ما يخالفون معنى في الزنا، هما يخالفون معنى الزنا، ولكن اللي زنى بمحارم لا، هذا ما في شيء، يعني ما نقول بالكفر، إنما اللي تزوج لا، تزوج وعاقد ده معناه مستحيل هذا، نعم. سبحان الله، والشيء بشيء يذكر، قريب قرأت واحد تزوج أخته، عقده فوق عروسه عريسه كل شيء، تزوج أخته، نعم، هو تزوج رجلا، يبقى مش تزوج أخته، إيه المانع؟ تزوج حيوانا مش تزوج أخته؟ خلاص، لا تستغرب، قل أذنيك معذرة أذناي، لقد عشت عصرا ما عاشه أحد قط منذ آدم إلى الآن، من آدم إلى الآن ما سمعنا رجلا يتزوج رجل، في قوم لوط رجل يعلو رجلا، لكن يتزوج رسمي، فمعذرة يا أذناي، معذرة، ووطني نفسك على عدم العجب، فإن العجب نفسه يتعجب منه، نعم، العجب يعجب من العجب. تمام. احنا يمكن نذكر، احنا يمكن خدنا يجي ساعتين ونصف مره بحث كان فجرا في المرأة الطبيعية، بس اذا كان جيل غيركم، كان جيل غيركم انتم، من الجيل اللي كان شايد هذا؟ يمكن واحد او اثنين او ثلاثة، كان جيل غيركم، فعشان كده احنا بنكرر دائما، هذا اسمه تلقين العقيدة، تلقين الشبه، وتلقين هذه الاشياء، التلقين، عشان انت ما عندكش وقت تذاكر، يمكن عشان ممكن رحت وانت مروح اليوم يا شيخ طارق تلاقي واحد في القطار جنبك يقول لك حديث البر بن عازب فيما نكح امرأة أبيه، والله قد تفاجأ به، ما تستغرب.
نعم. أنا عندنا مداخلة هاتفية.
نعم.
مداخلة من بعض الإخوة، يعني يريد يعرض سؤال.
أيه. يكون فيه. نعم. نعم.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخنا الحبيب أحسن الله لكم. هل يلحق بقصة الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله زواج المثليين، أم لهم حكم آخر؟
نعم، زواج المثليين احنا ذكرناه أيضا من قبل، زواج المثليين، زواج الرجل بالرجل، زواج الرجل بالرجل، بالنسبة لزواج الرجل بامرأة أبيه هل هناك فارق في التصور والحكم يا اخوان؟ رجل تزوج رجلا، عقد على رجل وتزوجه، رجل عقد على امرأة أبيه، هل هناك فرق في التصور وصفة المسألة؟ ها؟ عقد محرم، مهم جدا ننطلق من توصيف عقد محرم مش كفر بنفسه، ولهذا لما يأتي واحد يسجد لصنم هو يعلم ان هذا صنم، ما قولوش بقى انت مستحل، انت ليه الفعل مكفر؟ سب الله القول مكفر، فهل العقد المحرم مكفر؟ عقد محرم مكفر؟ لا، معصية، إلا إذا استحل، إلا إذا جحد، ماشي، دي مسألة أخرى في كل المسائل كده، لكن احنا نتكلم عن الأمر بنفسه. فما الفرق بين رجل تزوج امرأة به وبين رجل تزوج رجل أو امرأة تزوجت امرأة؟ الرجل حرام على الرجل أن يتزوج، والمرأة حرام على المرأة تزوج، وزوجة الأب حرام على الابن أن يتزوج، كل هذا محرم، والربا حرام أن نعقده أيضا، وكل عقد محرم. وعليه نفس ما قلنا في هذا نقول في ماذا؟ في هذا الرجل. بيد أن هنا بقى هنا وهو يأتيه إن هذا فعل قوم لوط، وده بقى عقوبته، هل هي عقوبة الزاني ولا غير الزاني ولا كذا، على الخلاف. والرجح في ذلك أنه يفعل فيه ما فعل في قوم لوط، فإن الصحابة اتفقوا على قتله، لا محصن وغير محصن، اتفقوا على قتله، ولكن الخلاف في صفة ماذا؟ في صفة القتل. والمختار أنه يذهب به إلى أعلى مكان في البلد، ثم إنه ماذا؟ يلقى من شاهق حتى يموت ويتبع بالحجار، لكن ما كفروه، والعقد ليس له تأثير زائد سوى أنه عقد محرم، إلا إذا استحل، إلا إذا جحد. مهما كانت الصورة يا إخواني فظيعة، ومهما كانت الصورة شاذة بالنسبة لما علي الناس، إلا أن الضابط واحد، وإلا لو إحنا استقبحنا الصور هنقول بأن من يتزوج يبقى كافر امرأة أبيه، بل من أتى محرما بالزنا يكون كافر، بل من فتح بيت ضعارة يكون هذا لازمه كافر، بل من فتح بنوكا ربوية يكون هذا مستحلا فيكون كافرا، وهكذا. مهما كانت الصورة، الزنا زنا، زنا بأجنبية، زنا بحل تجارك، زنا بإحدى المحارم، أيا كان، أيا كان، ما حكم رجل زنا بأمه؟ شوف الفطر تأب هذا، لكن زاني ولا كافر؟ لكن هل يقتل اللي يأتي إحدى المحارم هذه يقتل؟ هذه رواية عن أحمد رحمة الله عليه عقوبة له، نعم، فيكون هذا من باب تعزير. من؟ لا، غلط، كلمة لا كفر إلا بالاستحلال غلط. تبو التكذيب، تبو الجحود، تبو الاستكبار، تبو النفاق، تبو الشك، تبو الإعراض، كفر أنواع. هذا كلام المرجئة الذين يقولون بأن هذا الفعل دل على الاستحلال، اللي هو حينما يقولون بأن الإيمان تصديق، تمام، وعند قول الكفر مش يكون كفر عندك، يقول هذا دل على الاستحلال، دل على أنه غير مصدق، دل على أنه كافر بقلب، هكذا يقولون. مثل الكرامية اللي عندهم الإيمان ماذا؟ قول، عندهم المنافق اسمه مؤمن بس مخلد في النار، مؤمن مخلد في النار، حاجة عجيبة. هو مؤمن بمقتضى الضبط عنده، لأنه عنده ماذا؟ إن الإيمان بيكون باللسان بس مش بالقلب، عكس الأشعر، الإيمان بالقلب مش بالقول. ولهذا الأشعر يقول لك إيه؟ يقول لك إذا هو عند تصديق لكن ما نطق بالشهادتين ده مؤمن، مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين مع القدر، لكن لا تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر إلا بالنطق بالشهادتين، دي فقط لإجراء الأحكام، إنما هو مؤمن ولو لم يتكلم. طب الكرامية عكس، يرون أن الإيمان القول ما فيش تصديق. طب والمنافق عندكم إيه؟ المنافق عندكم إيه؟ مؤمن، لأنه بيقول بلسان، المنافق ده مؤمن بس يخلد في النار. طيب ليه ارجع الى القلب؟ فهذا كله من التناقض عند هؤلاء. نعم، من؟ لا يا سبرام يقول في استحلال عملي. احنا عندنا استحلال عملي بس استحلال عملي غير مكفر، اللي هو ماذا استحلال عملي؟ يعني ماذا؟ يعني يفعل فعلا يشبه فعل المستحل وليس مكفرا، مثل يأتي زمان على أمتي يستحلون في الحرى والحريرة والخمر لكن ليس مخرجا من الملة، ليس مخرجا من الملة، أي أنك تعمل أعمالا بجرأة وكذا وكذا وكذا، فاستحلوا عمليا مش عقديا، بالعكس ده قولهم عملي رد عليه. ليه؟ للتفريق بينه وبين ماذا؟ العقد المكفر. نعم تعزير 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 اي نعم نعم. لا هذه الصورة يقول يجب يكون هذا، يجب يكون هذا، ما هو بتعزير، لكن صورة التعزير هذه يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. لا هو التعزير أصل التعزير بيرجع إلى اجتهاد الحاكم، لكن هو يقتل، يقول هنا ما يقال يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا تبقى دي صورة التعزير، ما يصلح تعزير إلا هذه، فهو حد التعزير في القتل بخلاف أصل حكم التعزير. نعم هو بقى مكفر عنده دي بقى، ولهذا هو بيربطها بالعقد. كيف؟ بيقول فعل فعلا يدل على انخرام الباطن، هو ربطها بالباطن، ربطها بالباطن ولم يكفر بها بنفسه بل لازمها، بل هو دال عن انخرام الباطن. فين؟ اللي هو كلمة استحلال عملي، وهم بيوجدوا هذا زي ايه؟ زي ما بعض علمائنا بيقول لك الكفر العملي، لما يريد ان يفرق بين الكفر المخرج والمخرج فبعضهم بيعبر بالكفر العملي او النفاق العملي او الى اخره، يعني من جهة الاعمال، اعمال المنافقين، اعمال الكفار، اعمال المستحلين، وليس انه ماذا؟ بنفسه مكفر، بل ما وضعوا لفظة العملي الا لإبعاد حكم الكفر. وإن كنا طبعا في الكفر عملي نقول يعني الأدق ما يقال كفر عملي كفر اعتقادي، لكن يقال أدبر أصلا، لأن من الكفر المخرج من الملة كفر عملي. نعم نعم.
ابن الفراش هذا
من؟ هذا دي كلها فوارق. هذه فوارق من عندهم هم، اللي بيقول لك مثلا في فرق بين ان واحد ياكل الربا ويقول انا مذنب وادعو الله لي واسال الله ان يعافيني وان يرزقني مالا استغنى عن هذا كذا كذا، وبين من واحد بين واحد يقول انا هذا ربا واعلم انه ربا ولكنني ساكله، هذا تفريق الحويني، فهذا كافر كافر، ودي صورة ماذا؟ المصر المستحيل عند الحوين. يعني في فرق بين واحد بيأكل الربا وادعوا لي واسأل الله أن يغفر لي وكذا وكذا وكذا، ومن أجل هذا بيقول لك كيف أنا لا أكفر مرتكب الكبيرة، يقولون عني بأني لا أكفر، بأني أكفر مرتكب الكبيرة وأنا ما حدثت نفسي قط. وفعلا هو صادق أنه ممكن ما يكونش حدث نفسه قط بتكفير مرتكب الكبيرة كده، هو مسألة هل تكفر مرتكب الكبيرة؟ طبعا أنا ما سمعت الحويني قط يقول مرتكب الكبيرة كافر فعلا، لكن هو ماذا؟ هو لا يدري أن قوله هذا تكفير المرتكب الكبيرة، هي دي محل الكلام. إن لما بيقول فرق بين صورتين، رجل يأكل الربا لكن في صورتان، يأكل الربا يقول أنا مذنب أنا ما أدري أستغفر الله وادعوا لي وإلى آخره، هذا نفس ليس بكافر، ورجل آخر يقول أنا أعلم أنه هذا ربا ولكنني سأكله، هذا ماذا؟ هذا مصر، والمصر مستحيل، يبقى ده مستحيل ومرة ثانية قال يبقى ده استكبار وإباء، إباء واستكبار. فجعل هذه الصورة خارج عن ماذا؟ عن مرتكب الكبير. عرفتم؟ فهو لما يقول أنا لم أحدث نفسي قط بأن مرتكب الكبير كافر وهو الأخيره، هو نحسبه صادق في هذا، أنا ما سمعناه، ما سمعناه يقول مرتكب الكبير كافر. لكن هذا القول أنت تجهله أصلا هنا، أنت ماذا؟ أنت تجهله، لأن هذا تكفير لمرتكب الكبير، حيث أنك تقول مستحيل، والمستحيل هذا يستحل يعني يعتقد حلة. كيف هو بيقول لك أعتقد أنه حرام؟ هو نفسه بيرد عليك بيقول أنا أعلم أنه حرام ولكنني أفعله، أعلم أنه حرام يبقى استحله ولا يعتقد تحريمه؟ ماذا بعد لكن؟ ولكنني أحله، ولكنني أستحله، ولا ولكنني أفعله؟ يبقى المسألة فعل، فعل أكل الربا وليس استحلال، لأنه أصلا بينفي بيقول لك أنا لا أعتقد، أنا أعلم أنه ربا، يبقى عالم هذا. ولكنني أحله، لا ولكنني أفعله. الأمر الثاني يقول المصر مستحيل، مصيبة. ليه؟ لأن كل مصر على كبيرة هيبقى مستحيل. هو بيقول لك لا، إيه صورة المستحيل؟ أنا أوضح بالمثال، والمثال خير بيان. أنا دائما أقول بأن الصورة كالآتي، مش بقى يفسر بالقاعدة، إذا أنه لما قيل له إنك تقول مصر مستحيل، يعني مع ذلك المصر على المعصية والباقي عليها ولم يتب منها، هذا يكون مستحيل لأنه ابتدت كفر أنت كبير. قال لا، أنا مش عندي المصر اللي هو، أنا عندي المصر لو كان بيقول أنا مذنب وأنا معترف وأنا وأنا وأنا، دي ليس مستحيل. إنما اللي يقول لك أنا، وأنا وضحت بالمثال، كان واحد بعت لي سؤال وكذا وقال لي أنا عندي عم وقال أنا أكل الربا، وشوية يقول لك وهمزمز فيه مش عارف إيه، وشوية يقول لك وها، المهم يحط له كل شوية إيه، كل حلقة يحط لها حاجة جديدة كده. كان الأول أنا أعلم الربا ولكن أنا سأكل، والثاني أنا عارف إنه ربا وهمزمز فيه مش عارف، والثالث أنا أقول، المهم يحط ضوابط، وكل الضوابط دي لا أثر له، يمزمز، يفصص، يحمر، يحط عليه بهارات، الأمر كان صحيح. طب دي فيها تأثير؟ المهم ان انت ايه، المهم ان انت معتقد انه حرام، بس هاكل هاكل، انا عارف ان الحجاب حلال، بس عشان خطرك بقى مش لابساه، شوف عشان خطرك انت بقى مش لابساه، هاي بقى احنا نخليها برضه، انا عارف انه حرام وطول ما انا عايشة مش هلبسه، استريح بقى. طب الاب، انا عارف ان ده الحجاب كذا، بس في حياتك ما تبقى، وانا بقول لكم يا اولاد لو انا مت ولبسته حرمان المراد، كل ده ما له علاقه بالاستحلال، كل ده اسمه اصرار، اسمه اجرام نخشى عليه، لكن انه مستحيل لا. يبقى هو واحد لم يفرق بين صوره مرتكب الكبيره، التكفير مرتكب الكبيره وصورته، مع انها واحد. اثنين، انه حكم على المصر بالاستحلال، وهذا خلاف الاجماع. ثلاثة، انه فرق في المصر بين من يعترف بالذنب وبين من يتجر. اربعة، انه جعله استكبارا واباء، يعني ليس كفر استحلال فقط. فلهذا الى يومك هذا، هذا الرجل ما يدري ما يخرج من رأسه في هذه المسألة، ما يدري، هو نفسه بيتعجب، يعني هو مل من كثرة الدفاع والحصار، من كثرة الدفاع عن نفسه والحصار، كل ما يروح مكان يقولوا يا شيخ بيقولون فيك انك انت بتقول مصير مستحيل، يبدأ القصة من اولها، انا من 20 سنة انا بقول هذا، والمغرض ما المغرض وكذا، وباللازم وما باللازم، لأنه لو أنه عرف هذا ضابط الاستحلال عند أهل السنة، وهو أن المستحل من يعتقد حل الشيء لا استراح. ولو عرف ضابط الإصرار وهو المصر على المعصية من غير توبة، لو عرف هذا الضابط في المصر وعرف الضابط في الاستحلال لما كان كل هذا. ولما يأتي بالمثال، المثال لابد أن يكون مبنيا على قاعدة، عرف المستحل الأول. الإشكالية إلى يومك هذا وأن الحويني ما بيعرفش المستحيل، بيقول يعني أنا قلت بأن الرجل، لا أنت عرفه الأول. مثل ما نقول إيه دلوقتي، المستحيل وإيه ما نعتقد حل الشيء مع العلم به. طيب تمام، مثاله إحنا برضه على سنة عندنا، مثاله يقول أنا أعلم أن النص هذا وارد في تحريم الزنا، ولكنني لا أعتقد هذا الحل التحريم هو حلال عند. صح، يبقى هذا المستحيل قال حلاله، صرح بما في غب، هذا يكون عندنا كافر. طيب لو يعتقد الحل ولم يصرح لنا، ليس عندنا كافر، لكن عند الله كافر، لأن استحلال اعتقاد الحل والاعتقاد ده في الباطن، فلهذا الباطن يبقى كفر باطن. لكن بالنسبة لنا إذا صرح. وليس ضابط الاستحلال التصريح، ضابط الاستحلال الاعتقاد، التصريح لإجراء الأحكام الظاهرة عليه، إنما بمجرد الاعتقاد هذا المستحيل فيكون كافرا عند الله، لكنه ليس كافرا عندنا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى الأمور دي بترجع إلى الضوابط، ولما اجي اضع مثال يبقى اتفق مع الضابط. فالحويني ما وضع الضابط، طب والمثال على خلاف الضابط، وانتقل من استحلال الى اصرار، ومن اصرار الى استكبار. كل ما يضع يرفع رجله ويضعها، يضعها في طينة ماذا يعني أليل من الأولى وأنيل، نعم. أي فراش؟ إذا لم يكن فيه الشبهة وكلاهما يعلمان أن هذا محرم فلا يلحق إلا بأمه فقط، إنما الذي يلحق بأبيه من كان له شبهة. نعم. الإيه؟ ويقول سأكله، معرفش ما تقوله، لكن عندنا انت عارف الفرق طبعا، ما فيش فرق، لكن هو يسأله. بس هو في فرق واحد عندنا برضو، ان ده اجرأ، ان ده اجرم، ان واحد بيأكل الربا بيقول يعني ادعو لي، وان واحد يأكل الربا بيقول انا اعلم بس هاكله، ده اجرم، ده رجل مجرم. لكن كافر لا. واضح يا رمضان؟ نعم.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي بيسأل عن نفس المسألة.
نعم.
سئل العلامة عبد الرزاق عفيفي في مجموع الفتاوى رسائل له عن رجل قيل له فعلك هذا محرم، فقال أنا أعرف أنه حرام ولكن سأفعله، فقال الشيخ إذا كان مضطرا إلى فعله فهو معذور، وإلا فهو مستهتر، وهي معصية كبرى قد تصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله.
نعم، معصية كفر قد تصل، مش بقى يعني نجيب بقى، طبعا في قد تصل وفي كافر، هو ممكن بقى لو عرف الفتوى دي كمان يعني ممكن يشنعوا بها، وهيبقى هيورطوا أنفسهم توريطة جديدة، وهي التفريق بين قد كفر فعل معصية قد تصل وبين قد كفر، يبقى هيورط نفسه أكثر كمان. نعم نعم. أيوة إعراض تذكر بالشريعة ومع ذلك تعرض عن اعتقادها أو العمل بها الكليات، ده إعراض. آمن بالرسول وهذه الحجج، تعرض عن ذلك ولا تؤمن بالرسول. آمن بالقرآن وهذه الأدلة، تعرض عن هذا ولا تؤمن. هذا معنى إعراض. في إعراض ده بالنسبة للاعتقاد أصل الإسلام، في إعراض في الإسلام نفسه وهو أن تسلم ولكن تعرض عن العمل بأي شيء، وهو مسألة تارك الأعمال. نعم نعم، دي أنواع الكفر: كفر إباء واستكبار، كفر جحود، كفر تكذيب، كفر نفاق، كفر شك، كفر إعراض، كل هذا من أنواع كفر. نعم نعم، اقرأ.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن البراء قال: إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: الأمانة في الصلاة، والأمانة في الغسل من الجنابة، والأمانة في الكيل، والأمانة في الوزن، وأعظم ذلك في الودائع.
نعم، وقد اختلفت عبارات السلف في الأمانة، والحقيقة الأمانة عامة عامة، كل ما استؤمنت عليه وكل ما كلفت به، سواء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو فيما يتعلق بحقوق العباد أو في نفسك أنت. أنت أمانة، يدك أمانة عندك، ماذا أنت صانع فيها؟ رجلك أمانة، قلبك أمانة، فرجك أمانة، كل هذا أمانة، ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع في هذا؟ هل لك أن تقطع إصبعك؟ هل لك أن تحرق إصبعك؟ هل لك أن تحرق مالك؟ ليس لك هذا. فإذا الأمانة عامة، سواء ما تعلق بحقوق الله من العبادات والعقائد وكذا، أو فيما يتعلق بحقوق العباد في المعاملات، أو فيما يتعلق بحقوق الإنسان على نفسه، كل هذه من الأمانة، هي التكاليف الشرعية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن، هذه التكاليف الشرعية. ومن الأمانة في الدين ألا تكتم شيئا ولا تلبس، وأن تكون واضحا وأن تبين الدين للناس، ولا يحلك أن تتكلم في مسألة إلا بعلم وإلا أسكت. إنما تتكلم اليوم في شيء وتتناقض غدا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هناك فتوى الشيخ فوزان في مسألة المستحل، نفس السؤال.
نعم،
سئل رحمه الله تعالى حفظه الله في فتاوى دروس شرح كتاب الدر النضيد للشوكاني: ما حكم من يقول إني أعلم أن الربا حرام ولكن مع ذلك سأفعله وسأتعامل به، هل يعد هذا مستحلا؟ أجاب العلامة الفوزان: ما هو بمستحل، ما هو بمستحل هذا، ما هو بمستحل، لكن هذا ما يترك التعامل بالربا، يأكل الربا، هذا يأكل الربا ويعلم أنه حرام، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا صار يوم القيامة وهو يأكل الربا في الدنيا، إذا صار يوم القيامة يتضخم بطنه بالربا ويعجز يقوم مع الناس، إذا قاموا من قبورهم وصاروا إلى المحشر صار هو يقوم ويسقط لأن بطنه يعثره والعياذ بالله، فضيحة له أمام العالم، فلا يجوز أكل الربا.
تمام، هذا كلام علماءنا يعني. ومع ذلك المتعصب الحويني إلى اليوم، والمسألة بقى إن المداخل بيرد، بس هم المداخل بيرد، شوية الملاطيش دول، نفس الحوين بيقول لك كده، الملاطيش دول ملاطيش ما بيتعانوش، ده مؤدبين جدا جدا مؤدبين، بس هم ملاطيش على خوارج، على نابتة سوء، على بيتقبط الواحد امرأة وبيعكسها، بس ما شاء الله لسان، هم بس المداخل اللي بيقولوا ده مبتدع، ده منحرف، ضال، ما قالش بيعكس نسوان، ما قالش كده، بس لكن هم ما شاء الله العيبة ما بتخرجش منه، ما بتخرجش منه خالص. ايه يعني تقبط امرأة؟ فروح تقبط امرأة ايه يعني؟ ايه يعني نبيتة سوء؟ ايه يعني خوارج؟ ايه يعني ملاطيش؟ ايه يعني؟ ايه يعني عندهم عادي. وإلى الآن الحويني سيدنا سيدنا الحويني سيدنا الحويني، وبعضهم في درسه اتصال مباشر، فخر كبير جدا، فخر كبير جدا، فخر كبير ان اتصل الحويني في الدرس عليه، فخر كبير. ليه؟ ليه فخر كبير؟ ليه فخر؟ ما تعرف المخالفات دي؟ ليه فخر؟ ما أيد ثورات؟ ليه فخر؟ ما أيد خروج عصاطين؟ ليه فخر؟ ما أيد الإخوان المسلمين؟ ليه فخر؟ ما صلى على القرضاوي الإخواني؟ ليه فخر؟ ما قال بأن لا يوجد حاكم شرع على وجه الأرض؟ ليه فخر؟ لأنه لم يشرح كتاب سنة؟ ليه فخر يعني؟ ايه الحويني اتصل عليا يعني؟ طبعا ده بيدي إيحاء للطلاب ان الحويني رجل ضخم ورجع على السنة. طيب وانت شيخ ان لم تكن تعلم حاله فلا تزكه وتعلم. هذا ليس من الامانة، ليس هذا من الامانة. الأمانة أن يحفظ قدر عالم السنة وأن يحذر من أهل البدع، هذه أمانة. نعم ماشي اقرأ عندك يا أحمد. لا لا اللي هو من بيدخل قطة المهم دي سهلة إن شاء الله حتى يلعى يفتح حديقة حيوانات. طبعا هي ليست من سمت يعني العلم، لكن احنا لنا بالعقائد لنا بالأصول. لما مسألة قطة دخلت قطة راح إن شاء الله حتى يجيب حديقة حيوانات عنده. المهم إن هو إيه يعني نقول دي مخالفة المروءة، المروءة يعني. لكن احنا في الأصل احنا في التوجه، احنا في دلالة الأمة على أهل البدع. ده خطيرة جدا، خطيرة جدا انك تدل طلابك وتدل الأمة على التعلق بدول سيدنا مصطفى العدوي سيدنا حوين سيدنا الله وهكذا. دي مشكلة. أو أصحاب الثورات والمظاهرات والأحزاب مشكلة. هذه مشكلة مشكلة كبرى يعني. نعم.
قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي
الضرر. وفي ردود على من يرد على هؤلاء، وإن يرد على هؤلاء ما يعرفون أقدارهم وما حفظوا مكانتهم وما أدري، ولا يوجد أحد معصوم، ولا لا يوجد أحد معصوم، ولا الأشعرة على ما ينتقد أشعرة وصوفية ومعتزلة لا يوجد أحد معصوم كذلك. صح يعني. وأنا جئت الآن واحد ينتقد الأشعرة أو ينتقد المعتزلة، ما هو نفس المسألة هرد عليه وأقول كيف أنت ترد على المعتزلة؟ وهل العصمة لأحد؟ لقد دفنت العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا المقام، وأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلامة وعلامة وعلامة. لا. طب وعلامة أنت الآن ترد على هؤلاء المداخل اللي تسميهم مداخلة؟ طب هو نفس المسألة، في أحد معصوم؟ لما تثنى عليهم بدل ما ترد عليه، ما هو دي القاعدة بقى اهو. تمام. لما تثنى عليهم لا يوجد احد معصوم، بنفس القاعدة اللي تدافع بها عن اهل البدع دافع بها عن هؤلاء حتى ولو كانوا اهل بدع عندك. حاجة عجيبة. لو قاعدة العصمة قاعدة عامة لما كانت مؤخذة على أي أحد، لأن ما في أحد معصوم. طب هنقول نفرق بين من وقع في الأصول وضلت في الأصول وبين غير أصول. فالأشعر المعتزل الصوفي عندهم أصول، لكن المشايخ دول ما عندهمش أصول. نقول لأنك تجهل الأصول. أليس الصبر على جور الأئمة من الأصول؟ أليس الاجتماع وعدم انقباض الأحزاب من الأصول؟ أليس التحذير من أهل البدع وعدم التعاون معهم من الأصول؟ هذه أصول، كلها أصول. ولا فرق بين أصل في قدر وأصل في خروج وأصل في تعطيل وأصل في إيمان وأصل، ما في فرق. هو لابد أن يكون عندهم أصول المعتزلة، أصول القدرية. نعم.
قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال الطبري رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال: يا رسول الله كيف وأنا أعمى؟ فما برح حتى نزلت غير أولي الضرر.
يعني نزلت لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى آخر الآية، فقال ابن مكتوم: كيف يا رسول الله وأنا أعمى؟ يعني أنا أعمى أريد الجهاد لكن أنا أعمى. فأنزل الله عز وجل قوله: غير أولي الضرر. ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقال ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى لما سمع فضل المجاهدين: يا رسول الله فكيف من لا يستطيع الجهاد؟ لعل هنا غير ما فيها غير أولي الضرر، فكيف من لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذوه على فخذي، فوجدت ثقلاه في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون المؤمنين. فقال رسول الله: اكتب غير أولي الضرر الآية. قال زيد: أنزلها الله وحده فألحقتها، والذي نفسي بيدي لكأني أنظر إلى ملحقها عند صبع في كتف. نعم.
قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال الطبري رحمه الله تعالى وراء بإسناده رحمه الله عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم. وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، وهو قول، وإلا فالأقوال كثيرة في هذا، والذي يترجح أن آخر سورة نزلت سورة المائدة، سورة المائدة، وكما صرحت عائشة بذلك بأنها آخر سورة نزلت، ولهذا قالت: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. وأما آخر آية نزلت فالرجح أنها آيات الربا، وفيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولعل اختلاف الصحابة في هذا راجع إلى الاختلاف النسبي، فتكون مثلا آخر آية نزلت في المواريث مثلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وليست بإطلاق، وليست بإطلاق، كما نقول الأولية أيضا نسبية، فهناك من قال أول ما نزل اقرأ، وهناك من قال أول ما نزل يا أيها المدثر، فيكون أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، وأما قبل فاقرأ. فهذه مسائل نسبية، والذي يترجح من كلام العلماء أن آخر سورة نزلت بتمامها سورة المائدة، وأن آخر آية نزلت آيات الربا، وفيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آيات الربا وفيها: يا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
سورة المائدة. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا هناد روى بإسناده عن البراء بن عازب قال في قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا.
نعم لأن كان عندهم ماذا؟ كان عندهم التحميم وكان عندهم ماذا؟ وكان عندهم الجلد. جعلوا التحميم بدلا عن الرجم، ولا التوراة فيها الرجم، التوراة فيها ماذا؟ فيها الرجم. فهم جعلوا التحميم محل ماذا؟ محل الرجم، فهذا مما استبدلوه ومما حرفوه مع وجوده في التوراة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن ذلك قالوا التحميم فأمر بالتوراة فأتيت، أمر بالتوراة فماذا؟ فأتي بها. ثم قال اقرأ فقرأ وقد وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعه فإذا ماذا؟ فإذا آية الرجم. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول بأن الحاكم في أهل الكتاب وكذا يحكم بما أنزل الله، لكن هل هو ابتداء مأمور بذلك وتكون هذه الآية قد نسخت التخير، أو أنه مخير ويكون إذا حكم وجب أن يحكم بما أنزل الله؟ قولان عند أهل العلم، منهم من قال النبي كان مخيرا لكن إن حكم وجب أن يحكم بما أنزل الله، ومنهم من قال نسخ هذا التخير به ونحكم بينهم بما أنزل الله كما سبق. قال ابن الجوزي اختلفوا فيما نزلت على خمسة أقوال، أحدها أن النبي مر بيهودي وقد حمموه وجلدوه فقال أهكذا تجدون حد الزني في كتابكم؟ قالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزني في كتابكم؟ قال لا، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا نترك الشريف ونقيم على الوضيع، فقلنا تعالوا نجمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر به فرجم ونزلت هذه الآية. رواه البراء ابن عازب، وذكر يعني أقوالا تدور حول هذا. فإذا هؤلاء ماذا؟ بدلوا حكم الله سبحانه وتعالى بهذا الآية، بهذا الأمر وهو التحميم. فنقول الحاكم يحكم فيهم بما أنزل الله فيما هو حرام عندهم، يعني في الأموال وفي الأعراض ففيهم الزنا، وفي الدماء فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل يهودي كان قد رض رأس جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل أيضا، قتل على هذا النحو. فما هو حرام عندهم نحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أما ما ليس حرام عندهم كالزنا مثلا فإنه ماذا؟ كالخمر مثلا فإنه لا يقام عليهم ماذا؟ لا يقام عليهم فيه حد الخمر والشرب، يبقى هذا خاص بما ليس بمحرم. لكن ما هو محرم عندنا وليس محرما عندهم وإن كنا لا نعاقبهم على ذلك إلا أننا نمنعهم من إظهاره، فلا يجوز لهم أن يظهروه. ما يأتي هؤلاء يشربون خمر أمامنا أو يفتحون محلات الخمور في بلادنا، هذا ما يجوز، كما أنهم لا يظهرون التبرج صفور، ما يجوز، وغير ذلك من هذه الأشياء، ولا يظهرون الفطر في رمضان، ما يظهرون لنا. نعم
مدرسة شيخنا من بعض الإخوان
ما حكمناش، واحنا حكمنا فيه ما بنحكمش فيما يتعلق بالخمر لا نحكم، مش هيجي القصد هيجيك ليه. نعم ايوه
مدخله من بعض
الاسئله. نعم سؤال. نعم
في التحميم.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته
شيخنا حفظكم الله.
تفضل.
هل يؤخذ من فعل اهل الكتاب بتشريع التحميم بدلا من الرجل يعني أن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر، حيث نعم. أنه لا كفر بالإجماع.
نعم هكذا هم قالوا، البعض أورد ذي الشبه وقال بأن هؤلاء ماذا صنعوا؟ تركوا الرجم وأصدروا قانونا وهو التحميم، فكفروا بذلك الكفر أكبر، فاليهود كفار، كفر أكبر بهذا. قالوا فكذلك إذا وضع القانون الوضعي، وضع القانون الوضعي وترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون ماذا؟ كافرا كفرا أكبر مثل ما كفر اليهود. ونرد عليهم، أولا اليهود معروف أنهم كفار، كفر أكبر. طيب هذا رقم واحد. اثنان، أن صورة موقع فيه اليهود صورة التبديل، التبديل، وهو ماذا؟ وهو أنهم نسبوا التحميم إلى التوراة، فلهذا من نسب القانون الوضعي إلى الشرع إلى القرآن هذا يكون مبدلا، فيكون حكمه أنه كافر كفرا أكبر، نسب ذلك الشريعة مع العلم بالشريعة، فنسب تبديله ونسب قانون الذي وضع إلى الشريعة هذا يكون كافرا كفرا أكبر. لكن هناك فرق بين التبديل والاستبدال، فما الفرق؟ لأن البعض أيضا يشوش يقول فين التبديل والاستبدال، في مسائل كده بيشوشوا عليه، إيه الفرق بين التبديل والاستبدال اللي انتوا طالعين في ده، وإيه الفرق بين الزلة والانحراف اللي انتوا طالعين في هذه، مثل هذه الأشياء. فنقول الفرق بين التبديل والاستبدال، استبدال معناه أنه ترك الحكم من الله وحكم بغير، بدلا من أن يحكم بما أنزل الله حكم بغير، مجرد حكم غير ما أنزل الله، وهذا معصي. طب التبديل، تبديل حكم الله بغير، ناسبا ذلك إلى حكم الله، بدل حكم الله، حكم الله الرجل جعل حكم الله، انتبه، مجعل حكمه، جعل حكمه يبقى استبدال، جعل حكم الله التحميم فيكون مبدلا، وهذا كافر. يبقى في استبدال وفي تبديل، استبدال بدلا من ان يحكم من الله حكم بغير، طب التبديل بدلا من ان يكون حكم الله الرجم جعل حكم الله التحميم. واحد يفرق لي كده، اليوم ما شاء الله كبيس في هذه، بعض الاخوه ممكن يقول لك انا ما جيتش بقى النهارده عشان ايه، اصل النهارده بقى فتاوى، فمش هيبقى الفائده بسيطه كده، ده هم كده ساعه ثلاث ساعات، ما احنا دلوقتي عندنا بسيطه كده ثلاث ساعات بس، فيعني هيبقى بسيطه في التفسير. نعم متربيين انتوا على الغالي، انتوا ما عندناش عارفين نعمل درس بين المغرب والعشاء، حتى الافراح يقول لك هنشرح رساله ايه، يبقى الفرح برساله ما شاء الله، نسال الله يجمعنا ويكون يحبب الينا هذا. نعم اول ما جيت اكتب قبل ما انزل هنا، جيت اكتب برنامج الدعوه بقى، ما جه انزل وسيله التنقل كانت الموتوسيكل، وانا نازل يعني على الموتوسيكل كده، ما ياخد ده الاصل، سوى بقى المكان البعيد بقى يبقى اجار سياره يعني. والدروس يعني قلت ايه، امر الى الله بقى هنخليها من العصر للعشاء، فكنت عامل بقى يعني اقصى حاجه احنا نبدا بكده وبعدين يبقى من العصر للايه للعشاء، دي اقصى حاجه يعني ممكن نوصلها، هتجد حد يجلس معك من العصر عشاء، معروف الدرس مغرب عشاء وكذا يعني، فالعصر عشاء نجد هذا، وبدأنا فعلا من العصر للعشاء شوية، قلنا يعني طيب ايه المانع نقيم درس من الظهر الى العشاء او الى المغرب ونضع فيها جميع العلوم، يبقى تفسير وعقيدة وفقه وحديث ومصطلح وأصول فقه ونحو وسيرة كذا، فوضعناها. كنت أظن أن إيه مش هيأتي أحد من يجلس من الظهر إلى العشاء، لكن ما شاء الله تبارك الله أخوانا جزاهم الله خير، يعني خلاص بقى مسألة من الظهر إلى العشاء ديت مسألة يعني سهلة، وصلت معنا من الفجر، صح؟ من الفجر إلى العشاء بفضل الله، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. نعم من يقول تفريض تبرير الاستبدال؟ أنا بقول هذا ليه؟ بقول هذا عشان لا تستبعد شيئا. يعني خد دي دائما في أمور التربية، اجعل السقف الأعلى، وبعدين حتى لو أنت قلت عنه ما في مشكلة، بس اجعل سقفك أعلى، ما تجعلش على أمانيك شيء بسيط. يعني خلي أعلى شيء. تيجي مثلا ولدك عنده 7 سنوات، هندربه عن الصيام، لا شك إنه هو هيجوع طبعا، أنا جوعان خلاص ماشي أكله، يبقى أول سنة إيه؟ خد له 10 صيام، هو داخل السنة القادمة هيبقى إيه؟ أما وصل لـ5 يبقى كويس. طب اللي بعدها؟ أما صوم بقى كله يبقى كويس، أو يوم يومين؟ لا، من 7 سنين رتبه على رمضان، جعان طب نام شوية، عطشان طيب العب شوية، عدى اليوم جي اليوم اللي بعدي أقل، جي اليوم اللي بعدي أقل، ختم اليوم كله، لأنه قادر. في فرق بين قادر بس يعطش وكذا وعنده أشياء بقى اللي هي المعتاد المألوف، فقط هو حرمان مألوف، وليس ماذا؟ عدم قدر. لا، عدم قدر وعنده حتى 10 سنوات ده يفطر، لكن هو قادر بس معتاد ان هو ايه؟ يشرب، ياكل، يروح، يعمل، يسوي، فهذا لا، لا تطيعه في مثل هذه المسائل ودربه. وبالتالي لو انت وصلت معه انه يخرج، لو خرج اول سنة بالصيام كامل لن يفكر في حياته ان يفطر، وانت هتبقى مذكر له دائم. قال ده انت اذا كنت انت 7 سنوات صمت هتيجي تفطر من 9 سنوات؟ فدائما خد السقف الاعلى، نزل شيء ماشي. يعني انت لو حملت ان حسابك تختم مثلا في رمضان 10 ختمات هتطلع ب8 مثلا، لكن لما تعمل حسابك اختم مثلا 2 أو 3 ختمات ممكن ما تجيبش ختم، اللي هيضع لنفسه ختمه ممكن ما يجيبهاش، اللي هيحط نفسه 10 تاكد مش هيقل عن 8. ليه؟ الهمه بتهيئ. زي وقت الغد تبدا تشم جميع روائح الطعام وقت الغد، ليه بقى؟ انت مستعد، هتغدى الوقت، هتغدى بعد ربع ساعه، لكن لما تكون صايم ما بيجيلكش هذا، تشعرش بالجوع. لكن خلي واحد فينا دلوقتي قاعد من الصباح مثلا وهو مفطر، احنا محتاجين نفطر اصلا في الصبح، عايزين نحتاج نفطر اصلا، مش هنؤجل هذا الى الظهر. ليه؟ انت مهيئ للطعام. فلهذا لو مر بك ساعه بعد الفجر، ساعتان وانت مستيقظ، هتشعر بالجوع. فالنفس على ما تعودها وتاخذ بها وتقنعها، فحاول تسيس نفسك، مش هي سيسك، حاول سيس منها. تجي لك من هنا ولا بس تصبر طبعا، روح من كده وكده حتى ايه تثبت على معالي الامور. 10 مرات كيف يعني اختم 10 ختمات؟ يعني 3، لان لو ختمت 5 يبقى جيد جدا، ده غير ما بي لو بدات بغيري ديت يبقى رحت خلاص. لا، مو غيرك اللي بيختم 3، لكن مش غيرك اللي كان بيقوم بالقران زي ابنك كده، تجيب ملحقين. ده في ناس سقطه كتير جدا، هو خل القدوه ايه؟ انت بتقول انت جايب ملحقين، راح جايب لك قال لك ايه؟ ده النتيجة وحشة جدا، ده احنا عندنا 50% رسبوا. طب وعندنا اصلا 50% نجحوا ومنهم 20% جايبين ايه؟ من درجات القمة. ليه انت خدت 50% اللي رسبوا؟ نعم. ايوه يوسف. بدلا من ان يحكم بما انزل الله حكم بغيره، بس لكن لم ينسب حكم الى شريعه. والتبديل بدلا من حكم الله كذا جعل حكم الله كذا، تمام. اما مساله بقى تقنين الزام تشريع عام، الثلاث مصطلحات دول بنرجعهم لايه؟ التبديل والاستبدال. يعني التبديل والاستبدال ده عام. طيب قنن، ماشي، جعل القانون عاما، ادي معنى التشريع العام، الزم به، ادي 3 حاجات. ان كان على وجه استبدال فلا يكفر، كان على وجه تبديل فيكفر. يبقى عندنا 5 مصطلحات اهم، تبديل استبدال تقنين تشريع عام إلزام، يكفر بماذا؟ بالتبديل، أن ينسب ذلك إلى الشريعة، بغير ذلك ده استبدال فلا يكفر به. والتبديل نوع واحد من أنواع الكفر الذي يكفر به الحاكم بغير ما أنزل الله، في استحلال، في تكذيب، في جحود، في تفضيل، في لأنهم ينسبون إلينا نحن إيه؟ لا نكفر إلا بالاستحلال. لا، يبقى عندنا دلوقتي ها خمس مصطلحات: تبديل، وهو أن يبدل حكم الله الوارد في النص بحكم آخر من عنده ينسبه إلى الشرع مع العلم بالشرع، ده تبديل وهذا مكفر. طب استبدال، ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغير، سواء جعله قانونا أو تشريعا عاما وعمم القانون أو ألزم بالقانون. يعني احنا عندنا مثلا حاكم عند بنوك ربوية وضع قانون ربوي تحديد الفائدة 5% 7%، عمم، طيب ألزم، فمن لم يسدد يسجن ويقضى عليه، أو قنن الزي الرسمي في المدارس جيبة أو تنورة وبلوزة، شرع تشريع عام جعلها في قانون في البلد كلها عممه، ألزم من لم تأتي بهذا لا تدخل المدرسة، الثلاثة ليست كفرا أكبر. ليه؟ لم ينسبه إلى الشريعة مع العلم بالشريعة. نعم.
ابن العربي الملك. نعم.
هو ده اللي هنسودها بقى، دي اللي بنسودها. فمن قال، مش الكذب البين، فمن قال بأن ها أنا هذا مش عارف قد كفر، اللي هو التبديل. نعم. اللي هو استبدال. نعم. طيب هذا الشرع المبدل، وعندنا الشرع المؤول، وعندنا الشرع المنزل، نسميها جعل ثلاثة أخطاء. المبدل اللي واحد ذكرناه. طب والمؤول ده اجتهاد العلماء، اجتهاد أهل العلم. طب والمنزل ده النصوص الشرعية، هذا منزل. نعم.
قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن أبي حاتم وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن البراء في قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون، قال: أنزلت في اليهود.
نعم.
قال تعالى:
نعم. طيب ها. قال تعالى:
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال السيوطي وأخرج ابن مردوية عن البراء بن عازب قال: نزل تحريم الخمر وما في
أي لا لا يا أيها الذين آمنوا. نعم. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل.
قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن أبي حاتم وراه بإسناده عن البراء قال: فأنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها.
نعم. فبعض أهل العلم يرى أنها في أهل الكتاب، من من قال باليهود، ومن من قال بعضها في الكفار كلهم، ومن من قال بعضها في المسلمين وبعضها في غيرهم، أقوال. والذي يترجح أن سياق الآيات إنما هو في أهل الكتاب، فهذه الآيات في أهل الكتاب، ولكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فتعم جميع من حكم بغير ما أنزل الله، فهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، إلا إذا جحد أو كذب أو استحل أو بدل أو إلى آخره. وهذا ما مال إليه الطبري وهو الصحيح. قال رحمه الله: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت وهم معنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع ما لم يحكم مما أنزل الله، فكيف جعلت خاصا؟ قيل إن الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بترقيم الحكم على سبيل ما تركوه يعني الجحود كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزل في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي، وليس بمجرد الحكم بما بغير ما أنزل الله. فإذا الحكم بغير ما أنزل الله معصية المعاصي، ولا تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام إمام متقد أن الحكم غير ما أنزل الله بمجرده كفرا أكبر، إنما هو كفر أصغر، كفر دون كفر، مثل ما يقال في القتل سباب المسلم في سوق قتله كفر، وغير ذلك من هذه المعاصي. متى يكفر الحكم غير أنزل الله؟ متى يغفر العاصي؟ وهكذا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال السيوطي وأخرج ابن مردوية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وما في أسقيتنا إلا الزبيب والتمر فأكفأناهما.
نعم، الخمر محرمة، وهو ما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، ولا فرق بين نوع وآخر، سواء كذا الخمر من العناب، من الزبيب، من تمر، من أي شيء، أي شيء، طالما أنه أسكر فإن النبي قال: كل مسكر حرام، جميع المسكرات حرام، ولا ينظر إلى النوع. نعم.
قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال الطبري رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن البراء قال: ما تناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية.
نعم، وذلك لأن الله عز وجل لم يكن حرما، دي مثال على اللي احنا قلناه ان ما في عقوبة قبل تكليف، قد كانت الخمر مباحة، فالذين ماتوا وفي بطونهم خمر ما ليس عليهم مؤاخذة لأنهم ماتوا قبل التكليف، يبقى لا مؤاخذة قبل التكليف، لا مؤاخذة قبل، اثنين لا مؤاخذة قبل، لا البلاغ، ثلاثة لا مؤاخذة قبل البيان، لا عذرة بعد، ما في عذر إذا لم يتبين. نعم.
سورة الأنعام. قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الطبري رحمه الله وروى بإسناده عن البراء في قوله قنوان دانية قال قريبة.
نعم، وهذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. الأرض واحدة وانظر كيف نفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، هذا مالح وهذا حالي وهذا حامض وهذا، سبحان الله، تسقى بماء واحد، ولا احنا بنسقي الحالي بماء حالي والحامض بماء حامض. شوف، الأرض واحد والماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نعم.
قال ابن أبي حاتم وراء بإسناده عن البراء في قوله انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه، قال نضجه حين ينضج،
أي انظروا نظر معتبر، نظر متأمل، انظروا في تلك الآيات العظيمة حتى تستشعروا عظمة الله، فتعترفوا وتقروا بأنه لا خالق إلا هو. وإذا أقررتم بأنه لا خالق إلا هو أقررتم أنه لا معبود إلا هو. نعم.
سورة التوبة، قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال الطبري رحمه الله تعالى وراء بإسناده عن البراء قال سأله رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين، فقال البراء وأنا أسمع أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ دبره، وأبو سفيان يقود بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فما رؤي يومئذ أحد من الناس كان أشد منه.
نعم، والحمد لله ما فر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحول عن مكاذب، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والذين يعني فروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل منهم وفاجأهم هذا العدو بما كان عندهم من كمان أو كذا، هذا شيء طبيعي، ثم إنهم انعطفوا مرة ثانية لما أمر النبي قل يا أهل الشجرة يا أهل بيعت رضوان يا كذا كذا، فانعطفوا على النبي مرة ثانية صلى الله عليه وسلم وقاتلوا حتى نصرهم الله عز وجل. نعم نعم نعم، بل الخزي والعار أن تسمي الصحابة وأن تسمي فرام خزيا وعارا، الخزي والعار أن تقول في أصحاب رسول الله هذا، الخزي والعار أن تقول هذا. أما هذه معارك فقد يحصل فرار مثل ما حصل يوم أحد ولقد عفى الله عنهم. الله سبحانه، الله قال خزي وعار، الله ما قال خزي وعار، الله سبحانه قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض برحمة ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى إيه؟ وعلى المؤمنين، سكينة نزلت على من هم خزي وعار. إنما هي دروس شاءها الله. في أحد حصل لما خالف بعض الرماة اجتهادا منه أمر النبي فحصل ما حصل واستفدنا درسا ولقد عفى الله عنه. وهنا لما كانوا في كثرة وظنوا أن هذه الكثرة عظيمة وكذا ولن نغلب من هذه الكثرة، حصل الدرس أيضا هذا فاستفادوا من ذلك، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا طروة وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. نعم، خزي وعار، لابد أن نتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هتقول عند الصحابة، هو نعم عند الصحابة، ما نعامل الصحابة بمنعامل غيرهم، طبعا يعصي الصحابي ولا نقول فاسق، الصحابة ليسوا فصاقا ولا في الصحابة فصاق، وإن كان في الصحابة من عصى، الصحابة لهم حكم خاص، استشعر هذا، الصحابة لهم حكم خاص، اعرف كيف تتكلم عن الصحابة خصوصا في المواطن التي عفى الله عنهم وغفر الله لهم، تبقى أنت تقول خزي وعار وتقول كذا. نعم،
قول شيخنا بأن العجب دخل قلوب الصحابة في حنين.
نعم،
قول بأن العجب دخل قلوب الصحابة في حنين في غزوة حنين.
لا، ما يقال العجب دخل في القلوب، العجب لدواء من أدوائها، إنما الظن بالكثرة هذه أنهم لن يغلبوا. ولهذا الله عز وجل قال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني ظنوا إنهم من اليوم كثرة وكذا وأنهم سينتصرون عليهم، وإنما عجب، هذا داء لا يوصف أصحاب النبي بالعجب. نعم،
هذه كلمة رصداني شو؟
أي نعم. قال
رسلان بيقول شيخنا في كتاب حقيقة ما يحدث في مصر: والصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم في ثباتهم ويقينهم وإيمانهم ومتابعتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، لما نظروا إلى جمعهم أعجبتهم كثرتهم، فدخل شيء من الإعجاب والعجب بعض القلوب، والعجب إذا شاب القلب أثر بعض تأثير على سلامة المعتقد.
شوف مصيبة، ده كمان دخلنا في المعتقد، ده مصيبة، ده ضل المنحرف. هذا تقولون سبحان الله سيد قطب، سيد قطب إشكاليته مع بني أمية، إنما ده إشكاليته مع الصحابة، تعلم ده يتربى يرد عليه ده ليل نهار، ده فقط العلماء قاموا على قدم وساق يحكمون أبا الحسن المأربي لما قال في حنين، وهو بيبين اللي هرب كان غثائية مش الصحابة الكرام، يعني غثائية، قالوا في الصحابة غثائية وردوا عليه، وأبو الحسن يطعن في الصحابة، وتقول انت أصل العلماء عرفوا حال رسلان ولم يردوا عليه. حال رسلان أقسم بالله نرد عليهم، اللي يعرف حال رسلان بعد هذا كله صحابة ايه؟ صحابة اللي بيصلي بطنك المرأة الحامل، واللي أثر الوضوء كذا كذا، ولا حتى تراجعوا فيه ليس تراجعوا صحيحا، ولا اللي دخل الرجس إلى قلوبهم مقولة الأنصار، ولا دخل عجبه هنا وأثر على بعض المعتقد في حنين، ولا الصحابة اللي الفقر لما يدخل البيت ما يجدش حاجة، ولا 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 كل هذا. ننقل الطعن في الأنبياء، مو بنبي الله موسى قال ما قاله سيد قد ويزاد، نبي الله أيوب على نبي الله داود على نبي الله إبراهيم على أنبياء يعتقدهم أنبياء 11 نبيا إخوة يوسف. هذا رجل مصاب كبير كبير، ولكن سبحان الله خذلان كتمان ألا يصل شيء إلى العلماء، لكن ولو هذا ابتلاء وامتحان، لكن تقول العلماء عرفوا سكتوا، يعني ما سكتوا لأبي الحسن كلمة واحدة، وهو نفسه رد على ابو الحسن في الكلمة اللي رد العلماء، وقال ابو الحسن: لو حلفت بين الركن والمقام على انك لا تقصد هذا لحلفت. ده كلمة غثائية، مع انه كمان يعني ابو الحسن بينزه يعني الصحابة اللي فروا ما كانوش الكبار، يعني ده دول غثائية ما ممكن اللي هما مسلمة الفتح وكذا، لكن كيف تقول غثائية؟ ها شوف يا ابن العبارة دي عيدة تاني، مش المسألة بقى العجب عشان تقول ايه، ما هو القرآن اعجبتكم، اعجب انسان شيء وكذا غير عجب، ابحث مادة اعجب وعجب، في فرق بين عجب، فلان عنده عجب بداء في قلبه، وفلان اعجبه كذا، اعجبني كثرة كذا، اعجبني اتقان العلم، ولكن هكذا. ها ثم قال:
قال لما نظروا إلى جمعهم أعجبتهم كثرتهم، فدخل شيء من الإعجاب والعجب بعض القلوب، والعجب إذا شاب القلب أثر بعض تأثير على سلامة المعتقد.
نعم، هذا رجل خطير، هذا أخطر من كل هؤلاء يا إخوان، لا مأربي ولا حلبي ولا.
سورة يونس، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الطبراني وراء بإسناده عن البراء: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله.
نعم، ولا شك ولا ريب، فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله ومن العاملين به، وقيل السنة، وكلها أقوال صحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: وعبارات السلف تدور في قول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا حول الإسلام والسنة. نعم نعم.
سورة الرعد، قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال الطبري وراء بإسناده عن البراء: صنوان قال المجتمع وغير صنوان المتفرق.
نعم، يعني نخل المجتمع ونخل المتفرق كلها من آيات الله سبحانه وتعالى، ونخيل صنوان وغير صنوان. نعم، قال ابن عباس: مجتمع النخيل في أصل واحد، وغير صنوان النخل المتفرق. وجاء في رواية أخرى عنه قال في قوله: ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني بالصنوان النخلة يخرج من أصلها النخلات، ترى النخلة منها يخرج أربعة خمسة فيحمل بعضه ولا يحمل بعضه، فيكون أصله واحدا ورؤوسه متفرقة، ذكره الجامع هنا. نعم.
سورة إبراهيم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال الطبري رحمه الله وراء بإسناده عن البراء بن عازم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر فقال له: من ربك؟ فقال: ربي الله. فقال له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فقال له: من نبيك؟ قال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك التثبيت في الحياة الدنيا.
نعم. قال الطبري
وراء بإسناده عن البراء في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: عذاب القبر.
نعم، وعلى هذا الأمة أن عذاب القبر ونعيمه حق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم صلاته حتى يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحرمات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ولم ينكر هذا إلا الخوارج، أنكروا هذا وبعض المعتزلة. فهذه الآية في عذاب القبر ونعيمه والثبات الذي يكون للمؤمن في القبر، فالمؤمن يجيب كل من آمن بالله أجاب، وآمن بالرسول أجاب، وآمن بالإسلام أجاب، ومن لم يكن كذلك قال: ها ها لا أدري. حتى ولو كان المسلم عاصيا فإنه يجيب لأنه يعتقد هذا. نعم. نعم. يعني في حياة الدنيا عليها، يعني من ثبت في الدنيا على هذه ثبت في القبر على هذا. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هو ده القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة أي عليه، فلا يثبت في الآخرة إلا من كان ثابتا عليها في الدنيا. نعم. من
حروف الجر تأخذ محل بعضها البعض بإطلاق
في إيه؟
في الحياة الدنيا زي ما كان القبر جعلتها عليه.
نعم، ليس بإطلاق، حسب القرينة. نعم.
قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال ابن أبي حاتم عن البراء في قوله: فناداها من تحتها، قال: ملك.
نعم.
قال تعالى:
تقصدون في أثر يعني البراء لما قال: تثبت في حياة الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر قال له: من ربك؟ فقال: ربي. قال: فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. هو ورد عنه الأثر الآخر قال: يثبت الله الذين آمنوا في حياة الدنيا، قال: عذاب القبر. فيقصد لعله يقصد بهذا البراء أي قبل الآخرة، أي قبل الآخرة، قبل الآخرة، فيكون هذا قبل الآخرة، وأن هذا مرتبط بما كان من تثبيت في الدنيا، لأنه قال: يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فقال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر، لأن الحياة الدنيا المعروفة قبل البرزخ هذه لا يأتيه الملكان، يبقى التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر، يعني والحياة الدنيا مقامة بالنسبة لنا، أما في بالنسبة له فهي حياة برزخية، وهي أول منزلة من منازل الآخرة، أول منزلة من منازل اليوم الآخر. ولهذا كلامه هذا يشكل من جهة أنه قال في الحياة الدنيا، لكن قطعا محمول ليس على وجود في الدنيا، لأنه ما يأتي ملكان. يبقى هذا إما أنه كما ثبت في هذا سيزول في ذاك، وإما المراد أي والحياة الدنيا قائمة، وإن كانت بالنسبة له هو ليست قائمة بل هو في قبره يأتيه الملكان. فعلى كل حال المراد بالآية في الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، أي في الحياة الدنيا على هذا المعتقد، وفي الآخرة أي في القبر على هذا المعتقد. نعم، لأن إتيان الملائكة ما يكون إلا في القبر. نعم.
سورة مريم، قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال ابن أبي حاتم عن البراء في قوله فناداها من تحتها قال ملك.
إيه نعم، وهو جبريل عليه السلام فناداها، هذا قول. وقيل بأن النداء من غير جبريل، جاء عن ابن عباس قال فنادى من تحتها قال جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قوما، وجاء عن أبي الذي خطبها هو الذي حملته في جوفها ودخل من فيها. نعم، فهما قولان، لكن يقول الجامع بأن ابن جرير نصر القول بأنه عيسى عليه السلام، وقد أولى الأقوال عندي، وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبريل، فرده على الذي هو أقرب إليه أولى من رده. على كل يحتمل، بل لعل جبريل يكون أقرب. نعم،
هنا قراءة شيخنا من تحتها،
أي نعم،
فتكون على عيسى عليه السلام،
على القراءة تكون على عيسى. نعم.
قال الطبري وروى بإسناده رحمه
تحتمل
الله تعالى،
يعني تحتمل بقوة، ولهذا نقل جامع هنا قال إن الشنقيطي ترجح ذلك أيضا، قال أظهر القولين عندي أن الذي نداها هو ابنها عيسى، وتدل على ذلك قرينتان، الأولى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، طيب وأقرب مذكور فهي هو عيسى لا جبريل، والثاني أنها لما جاءت به قومها تحمله قالوا لها ما قالوا، أشارت إلى عيسى ليكلموه، لما تفسير ابن عباس جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، حتى أتت به قومها، وهذا قول قوي أيضا، وهذا قول قوي، فالحقيقة القولان قويان. نعم، فالله أعلم.
عزاول سعيد بن جبير الشنقيطي. نعم، عزاول سعيد بن جبير.
نعم.
قال الطبري وروى بإسناده عن البراء في قوله في هذه الآية قد جعل ربك تحتك سريا قال الجدول.
نعم، اللي هو النهر الصغير يعني. نعم.
قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال الطبري وروى بإسناده عن البراء ابن عازب يقرأه قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب يقرأه كذلك، وكأنه وجه معنى الكلام إلى وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط الجذع عليك رطبا جنيا.
وهذا من آيات الله عز وجل، ولا كيف تهز الجذع، هذا من آيات الله. نعم.
عفوا شيخنا، لعل على قراءة أخرى.
نعم،
تساقط، لعل على قراءة أخرى يعني يقرأه كذلك،
تساقط عليك رطبا جنيا، فقال سمعت البراء بن عازب يقرأه كذلك، وكان وجهه معنى الكلام إلى وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط الجذع عليك رطبا، تساقط عليك رطبا جنيا. نعم،
القراءة الأخرى
يعني. نعم.
قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال البيهقي ورحمه الله تعالى وروى بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله فسوف يلقون غيا قال نهر في جهنم في رواية الحسن واد في جهنم بعيد القعر منتن الريح.
نعم، وذلك بعيد عطهم الصلاة واتباعهم الشهوات. نعم.
سورة النور، قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين.
طيب، هنكمل بعد العصر، نأخذ قبل الفتاوى تتمة التفسير ربع ساعة كده، نأخذ الفتاوى إن شاء الله ونصلي.